بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 17 بعد 200 والمقامة في يوم 26 من شهر ذي الحجة لعام 1400، وهي بعنوان تنوير المبتدئ بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. هذه منظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية بشرح الشيخ عبيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله لغة الثناء على من يستحقه، اصطلاحا الثناء على ذي الجميل الاختياري بصفاته اللازمة والمتعدية. وقد جاء الحمد في القرآن أكثر من 40 مرة، منها فواتح 5 سور يذكر بعد الحمد موجبه، إحداها الفاتحة موجب الحمد ألوهية الله وربوبيته.
فتبدأ بالحمد لله رب العالمين كما جاء في الصحيح: الحمد لله رب العالمين. حيث أبي سعيد: لو علم لك أعظم سورة قال الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم. نعم.
الثانية الأنعام موجب الحمد، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
الثالثة الكهف موجب الحمد، إنزال الكتاب.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
الرابعة سبأ موجب الحمد، ملك السماوات والأرض وما فيهما.
الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي له ما في السماء وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
الخامسة فاطر موجب الحمد، خلق السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فهنا تنوع الحمد بتنوع المحمود عليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد لكل كمال، لكمال ذاته، كمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكمال شرعه، كمال قضائه وقدره. هو سبحانه وتعالى محمود سبحانه وتعالى على كل كمال، وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى الذي لا نقص فيه. نعم. لا كل واحد يعني هو معنى واحد، لكن هو إضافة محبة، إضافة محبة هذا أفضل حتى يخرج المدح. المدح قد يكون تملقا، والمادة سبحان الله أحرفها واحد، حمد ومدح، لا أحرف واحدة لكن تقديم وتأخير. نعم.
قال: والحمد والشكر بينهما فروق. أولا
يعني العلو يدل على هنا الاختياري. نعم.
والحمد والشكر بينهما فروق. أولا الحمد، الحمد خاص باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. ثانيا الحمد متعلقه النعمة والمصيبة، أما الشكر فعلى النعمة فقط. ثالثا الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فاللازمة خلقية مثل الشكل والطول وسرعة المشي، والمتعدية خلقية مثل الشجاعة والكرم والصدق، أما الشكر فيكون على الصفات المتعدية فقط. قال العلي
يعني
الوصف
عموم وخصوص. فالحمد من جهة الأداة أخص، ومن جهة المتعلق أعم، فهو من جهة الأداة ما كان باللسان، أما الشكر أعم من جهة الأداة كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. أما من جهة المتعلق فيكون الحمد الشكر في مقابل نعمة، أما الحمد فهو أعم فيكون على النعمة وعلى المصيبة، فيحمد الله عز وجل على كل حال. نعم.
العلي الوصف الأول وهو اسم لله بدلالة الكتاب والسنة. الأرفق الوصف الثاني، قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، فأحد الوصفين هو العلي اسم لله، والآخر هو الأرفق إخبار عن الله
وليس اسما لله. نعم.
ولفظ الأرفق أفعل تفضيل يدل على أن أشياء مشتركة في صفة وزاد بعضها على بعض، لكنه هنا بمعنى رفيق اسم فاعل، لأن الله لا يشبهه شيء فضلا عن أن يزيد عليه شيء مثله وهو أهون عليه، أي هين، لأن الله تعالى ليس عليه شيء أصعب أو أهون من شيء، ومثله هو أعلم بكم أي عليم. وجامع الأشياء والمفرق الوصف الثالث،
يعني إذا قلت التفضيل ليست على بابية هنا، وهو أهون عليه لا يدل أنه أهون من غيره، وإنما المعنى هين، مثل وأعلم بكم أي عليم. نعم.
وجامع الأشياء والمفرق الوصف الثالث، إذا قلنا جامع بالجر فعطف تابع، وإذا قلنا جامع بالرفع يعرب على القطع خبرا لمبتدأ، خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو جامع. وجمع الله للأشياء وتفريقه
يعني
لها،
جامع الأشياء هذا مع عطف على ما سبق، أو تقول جامع يبقى خبر مبتدأ محذوف تقديره هو جامع.
وجمع الله للأشياء وتفريقه لها ثابت بالشرع والعقل ومشاهد بالحس، فمن ذلك كون بني آدم جمعهم في صفة الخلق، لكنهم يتفاوتون في الألسن والألوان والأحجام وأشياء كثيرة، منها قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهو تفريق قدري.
تفريق قدري بالإرادة الكونية القدرية، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
ذي النعم الوصف الرابع، ذي بدل، ويصح ذو على القطع. النعم جمع نعمة، وضابطها كل ما يجلب للإنسان فرحا وسرورا سواء كان حسا أو معنى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم النعم الإسلام ثم العقل.
نعم، أعظم النعم على الإطلاق الإسلام، الذي هو إسلام السنة، كما قال بعض السلف الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. أيوة يا دكتور. خبر ما سمع ماله بجرير. بالحمد والشكر، لا دل الدليل عليه، ماذا قال؟ هات كلامه.
الحكم جمع حكمة، وهي المصالح،
لعله يقص يعني إذا افترق، فإذا افترق اجتمع. نعم، يعني أشكر ربي أحمد ربي، هذا إذا افترق، إنما إذا اجتمع الحمد وشكر على ما ذكر. نعم.
الحكم جمع حكمة، وهي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام. الباهرة الغالبة التي تبهر العقول وتبهشها، فأحكام الله مبنية على حكم ومصالح، علمها من علمها وجهلها من جهلها،
وليست لمجرد المشيئة فقط، فالله يشرع ويحكم بمشيئة فقط، لا، إنما للحكم. ولهذا فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح. نعم.
والمكلف له مع الحكمة حالتان، إحداهما المحمودة، وهي فعل أو قبول الحكم والتسليم له وإن لم تظهر له حكمته، وهذا هو عين ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أورد أخبارا في سبب نزولها، فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، انتهى محل الغرض. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا مانع أن يفتش عنها وقد يجدها في نص أو في كلام أهل العلم. وثانيهما المذمومة، وهي عدم فعل أو قبول الحكم ما لم تظهر حكمته، لأنه يترتب عليه تعطيل ما لم يوقف على حكمته من أحكام الله، وهذا كثير جدا في الأصول والفروع.
نعم، الواجب على المسلم تجاه التماس الحكم أن يسلك المسلك المحمود، وهو اتباع النص سواء ظهرت حكمته له أم لا، لأن هناك من الحكم ما هو معلوم دلت عليه النصوص أو يلتمس باجتهاد، وهناك من الحكم ما يقال إن الحكمة منه حكمة تعبدية، يعني لا تعرف، لكن حسبنا أن الله أمرنا بها، ونقطع ونجزم أن مبناها على الخير وعلى المصلح. إذن عملنا يكون بالنص أو النص المتوقف على العلم بالحكمة، مجرد النص، ثبوت النص، ثبوت النص. واعلم أن النص أو أن الشارع إذا علق حكما على علة كانت هذه العلة معلومة معروفة، وإلا لتعطل العمل بالنص بالحكم. ولكن هناك حكم تكون حكما تعبدية، فيكون المراد أن تبادر لامتثال النص الذي أمامك وامتثال الحكم الذي أمامك، عرفت حكمته أو لم تعرف الحكم. نعم.
والحكم قسمان، الأول قطعية منصوصة على عن الشارع، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
يبقى الحكمة هنا نص عليها ولا لا؟ نص عليها، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم.
الثاني ظنية، وهي التي يستنبطها العلماء بالاجتهاد، فالأولى ملزمة والثانية غير ملزمة، لأنه قد يستنبط عالم آخر غيرها، ولكن إذا ذكرها أئمة يستأنس بها. ثم الصلاة، وهذا منهج العلماء، يصدرون كتبهم بالحمد والصلاة. أما المخاطبات فتكفي البسملة، ثم حرف عطف، الصلاة اسم معطوف على الحمد. والصلاة من العبد الدعاء، ويشهد لهذا القرآن والسنة وكلام العرب. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، أي دعاؤه. ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
فليصلي يعني يدعو،
فليصلي أي يدعو. ومن كلام العرب قول الأعشى لابنته: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما،
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما
فإن لجنب المرء مضجعا، أي لك مثل ما دعوت. أما صلاة الله على عبده، فقال أبو العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. مع سلام له معنيان: الأول التحية، الثاني السلامة من الآفات والعيوب. وقد جمع الناظم للرسول صلى الله عليه وسلم بين هذين الدعائين الصلاة والسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه باسمه العلم في خطبه بعد الحمد والتشهد، وكذلك
أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وكذلك أهل العلم، والناظم وصفه بعدة أوصاف وهي الرسول، فعول بمعنى مفعل أي مرسل، وهو رجل من بني آدم أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه.
نعم.
وذكر في القرآن من الرسل 25،
والصواب إلى قوم مخالفين، قوم ليسوا على الدين، قوم مخالفين، هذا الرسول. والنبي، لأن النبي يوحى إليه أيضا شرع ويؤمر بتبليغه، ولكن إلى قوم موافقين. ولهذا العلماء الفرق ليس في الوحي ولا الإرسال، الفرق في القوم الذين يرسل إليه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. نعم. ولكن الذي ذكره هنا وذكره بعض أو كثير من أهل العلم، فجعل النبي لم يوحى إليه بشرع، وإنما يوحى إنما يؤمر بشرع من قبله. نعم.
وذكر في القرآن من الرسل 25، وذكر في السنة يوشع بن نون عليه السلام، وأفضلهم أولي العزم، وأفضل أولي العزم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم. زيكم كده، ده قوم منافقون يعني مجدد الدين، جد يعني فيهم مسلمون، إنما مخالفين يعني ليسوا بس كفار، ولهذا يؤيد بالمعجزات بالآيات والبراهين ويكون هناك التحدي، إنما النبي لا يكون كذلك. نعم. على يعني النحو الذي يكون للرسل، إنما هذا مثل مثلهم في بني إسرائيل، مثل الأنبياء مثل العلماء في هذه الأمة. نعم.
القرشي نسبة إلى قريش، قبيلة من قبائل العرب المشهورة من ولد عدنان. وفي حديث وثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم، خير العرب وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث وثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فنسبه صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي المكي ثم المدني. الخاتم خاتمة الشيء
في حديث ابن عباس في حديث هرقل كيف نسبه فيكم، فقال أبو سفيان هو من أشرفنا، أو كما قال، قال وهكذا الرسل. نعم.
الخاتم خاتمة الشيء آخره، والختم على الشيء تغطيته باستيثاق، فهو آخر الرسل، ختم به الأنبياء وختمت برسالته الرسالات. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
فدعوى النبوة بعده كفر ولا يجب، فمن دعا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا نبي بعد رسول الله فلا شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أن شريعة النبي لا تصلح لكل زمان ومكان فهذه ردة والعياذ بالله. نعم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وأجمع المسلمون على ذلك. فمن ادعى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فقد كفر بالكتاب والسنة والإجماع، فرسالته عامة. قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وآله آل الرجل أتباعه.
وقد دعم أنه يمكن أن يسعى أحد يعيش على ظاهر الأرض اليوم الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فقد ناقض الإسلام. كل من يعيش على ظاهر الأرض اليوم ولا يتبع رسول الله ولا يؤمن به فهو كافر، كافر، لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم.
وآله آل الرجل أتباعه، وقد يقلون وقد يكثرون. وآل الرسول يشمل فئتين، الأولى خاصة وهم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. الثانية عامة وهم أتباعه على دينه، وصحبه جمع صاحب مثل ركب جمع راكب.
أظن الحارث بن عبد المطلب، أظن الحارث بن عبد المطلب، الحارث بن هشام بن المغيرة هذا أخ أبو جهل، أما الحارث بن عبد المطلب أظن. نعم. وأيضا فآل المطلب يدخلون مع آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر، لأنهم كانوا معهم في الشعبي فدخلوا معهم فيما تحرم عليهم الصدقة أيضا. فبنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تحرم عليهم الصدق ولهم نصيب من بيت المال مقابل هذا، ولهذا تنازع العلماء لو منعوا الحق من بيت المال هل لهم أخذ الصدقة الزكاة أم لا، نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يأخذون مطلقا ومنهم من قال يأخذون إذا عطل حقه، وهذا الأقرب، إذا عطل هذا الحق بيت المال فلهم الأخذ، وإلا ضاعوا. نعم.
وصحبه جمع صاحب.
نعم. أزواجه من أهل بيت. نعم.
وصحبه جمع صاحب مثل ركب جمع راكب، والصاحب لغة المعاشر.
والمعنى الثاني من الآل هم أتباعه على دينه، كل من تبعه على دينه فهو من آل الرسول، أي من أتباعه. نعم.
وصحبه جمع صاحب مثل ركب جمع راكب، والصاحب لغة المعاشر، والصلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح.
نعم.
وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام.
نعم، لأن الصحب من الآل، ولكن عطف الخاص على العام يشعر بفضيلة زائدة. نعم.
والصحبة تثبت بالتواتر أو الشهرة أو إخبار العدل عن نفسه أو إخبار التابعي الثقة عن إنسان أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الأبرار.
وفي الجن صحابة. نعم، في الجن صحابة. ما أسمأهم يحتاج هذا إلى دليل، لأن من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس وإلى الجن، فالذين اجتمعوا به هؤلاء يدخل في حد الصحبة. نعم.
الأبرار جمع بار، وهو كل مؤمن مطيع لله بصدق وإخلاص. الحائز حاز الشيء جمعه واستأثر به. مراتب جمع مرتبة، والمراد العالية. الفخار جمع مفخرة، أي منقبة وفضيلة. ومفاخر الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، منها أنهم أفضل الأمة بعد رسولها، وسبقهم إلى الإسلام مع تفاوتهم في ذلك وعدالتهم فلا يفتش في حالهم لأن الله عدلهم. والطعن في صحابي واحد طعن فيما رواه من السنة، فمثلا من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يطعن في 5000 حديث وزيادة.
نعم، بل وطعن في رسول الله الذي رضي عنه ودعا له. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه
في حالهم جاءت العدالة، لما يفتش في حال غيره مهما بلغ نبلا فانه يفتش في حاله، اما الصحابي من جهه العداله فلا يفتش في حاله لانهم جميعا عدول، لان الذي زكاهم من علماء جرح وتعديل، الذي زكاهم هو الله ورسوله. ولهذا كان سب الصحابه رضوان الله عليهم كلهم او جلهم كفرا، كان كفرا مخرجا من المله، اذا دفع الى ذلك التغيظ ورد نصوص القران سنه، لان هذا تكذيب للقران، فهو طعن في الله، طعن في رسول الله، طعن في كتاب الله سبحانه وتعالى، طعن في الشريعة لأن هم حملوا الشريعة، فإذا طعنت في الصحابة كيف يستقيم لك نقل الشريعة؟ نعم. ولا إيه؟ الحائز المراتبي. نعم. على الإضافة يعني حائز مراتب والمقيم الصلاة والمتنزه. نعم. لا يا عقب ابنة حمزة، هذه كانت حديثها في الصحيحين. نعم. كل هؤلاء من آل طالب جعفر لكن يمكن ابنته لم تعقب، كل دول من آل طالب. نعم. هذا كلام من حجر بن حزم. بعث إليهم قطعا. الرحمن، فهو داخل في الحد يعني، داخل في الحد. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. قال الشارح حفظه الله تعالى: اعلم، بدأ بها الناظم رحمه الله في التهيئة والتحريض على ما يتضمنه المؤلف من مسائل، وهذه الجملة كثيرا ما يصدر بها المصنفون كتبهم بعد المقدمة. هديت جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب، ومفعولا ومفعولا اعلم قوله أن أفضل المنن علم، فالجملة الخبرية في محل نصب سدت مسد مفعولي اعلم. والمعنى: اعلم أيها المخاطب الذي تطلع على هذا المصنف هداك الله هداية بقسميها: هداية البيان وهداية التوفيق. المنن جمع منا، وهي النعمة العظيمة. علم خبر أن، والعلم إدراك حقيقة الشيء على ما هو
عليه. المعتزلة تنكر هداية التوفيق، لأن عندهم الهداية معناها الدلالة على طرق الهدى، وإلا الهداية مع التوفيق هذه ليست عندهم، يمنعون، لا يصفون الله عز وجل بها. فكون الله عز وجل يهدي، يهدي من يشاء يعني يدل، وما دام التوفيق فلا. نعم.
قال: والعلم إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو علم اليقين، وقد يطلق ويراد به غلبة الظن.
هذا يرد عليهم قول الله عز وجل عن النبي: إنك لا تهدي من أحببت، معناها أنك إيه؟ أنك لا تهدي، ها. يعني لو كانت الهداية عندهم هداية الدلالة معناها نفي هذه الهداية عن النفس، إذن النبي لا يدل على الهداية، لا يدل. نعم.
قال: والعلم إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو علم اليقين.
لكن المراد هنا بالنفي إيه؟ نفي هداية التوفيق، لكن هداية الدلالة الثابتة للنفس. فلو هم ينفون هداية التوفيق عن الله ويجعلون الهداية هي هداية الدلالة، معناها إيه؟ معناها إذن نفي هذه الهداية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنك لا تهدي من أحببت، لأن هداية التوفيق ممنوع عنده، إنما الهداية الدلالة معناه أن النبي ما دل على طريق الله عز وجل. والإضلال عندهم بالنسبة لله يهدي من يشاء ويضل، الإضلال عندهم تسميته ضالا، تسميته، لكن أن الله عز وجل لو مشيئة لو إرادة في الإضلال ألا يمنع منها المعتزلة، ويجعلون العبد مستحق للضلال متى خلق هذا الأمر في نفسه، لأنه هو الخالق لهذا الضلال، فلما يخلق هذا في نفسه يسميه الله ضال، يسميه الله ضال. فيبقى الهداية دلالة على الهدى، والضلال تسميته ضالا. ومتى يكون الإنسان ضالا عندهم؟ إذا فعل هذا الفعل الذي خلقه من نفسه، والعياذ بالله. لأن عندهم لو أن الله هدى يعني وفق وأضل خذل، هذا ظلم، هذا يكون ظلما. نعم.
قال: علم خبر أن، والعلم إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو علم اليقين، قد يطلق ويراد به غلبة الظن، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات. ثم وصف الناظم هذا العلم الذي هو أفضل المنن بعدة أوصاف، إحداها: يزيل الشك عنك والدرن، الشك والريب بمعنى واحد، الدرن الوسخ، والمراد الشهوة. وأمراض القلوب ترجع إلى شيئين: الشك أو الشبهة والشهوة. فالشك في الدين يورث البدعة، وقد يوصل الإنسان إلى الردة، والشهوة حب الفسق والمعاصي والفجور. وكأنه قال: هذا العلم من أوصافه أنه يزيل الشك، ومفهومه يورث اليقين، وكذا يذهب من قلب الإنسان الضرن ومرض الشهوة، لأن العلم يورث خشية الله تعالى. فإذا زال الشك والضرن بالعلم النافع، وقع في القلوب ما خالفهما من اليقين والخشية، وثمرة ذلك الرسوخ في التدين في الدين والعمل بما يقتضيه هذا العلم. الثاني: ويكشف الحق لذي القلوب، الكشف التوضيح والتجلية، وميزة العلم أنه يزيل اللبس عن المسائل الغامضة ويجليها. وفي كثير من الأحيان تشتبه المسائل على الباحث، فإذا لم يكن عنده علم اشتبه عليه الأمر والتبس، والذي يكشف الحق ويبينه هو العلم. لذي القلوب أصلها لذوي، حذفت الواو مراعاة للنظم أي لأصحاب القلوب، ولا بد هنا من تقدير وصف مقيد فيقال لذوي القلوب الواعية، لأنه ليست كل القلوب مستعدة لما يلقى إليها من العلم،
كما قال تعالى لمن كان له قلب.
نعم. الثالث يوصل العبد إلى المطلوب، يوصله إلى ما يقصده من معرفة الحق والعمل به. والعلم الشرعي يرفع الله أصحابه، وهم موعودون بالخيرية، وهم شهود الله على وحدانيته،
كما
وهم
قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.
نعم. وهم ورثة الأنبياء وهم هداة الأمة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم. وهم ورثة الأنبياء وهم هداة الأمة، وعمل ودعوة بغير هذا العلم ضلال وجهل.
رد على كل أهل البدع ولا سيما التبليغيون الذين يزعمون أنهم دعاة إلى الله، وهم جهال ويدعون إلى الجهل، ليس جهالا فقط بل ويدعون إلى الجهل، ويجعلون العلم علمين، علم مسائل وليس عنده، وعلم فضائل، وهذا الذي يسعون فيه. نعم.
فالعلم إذا لم تتحقق فيه هذه الأوصاف فإنه لا فائدة فيه.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قال الشارح حفظه الله: فاحرص من الحرص، وهو شدة الجد في الطلب، ومعناه فاحرص أيها المخاطب، وهذا أسلوب آخر للتهيئة والتحريض، على فهمك للقواعد جمع قاعدة، وهي أسس شاملة لشوارد المسائل. الشوارد جمع شاردة، وهي ما
ففيها صفة الكلية، الكلية الكلية والعموم، فالقاعدة تجمع شوارد مسائل تحتها.
نعم. الشوارد جمع شاردة، وهي ما ند وهرب وانفلت، ومنه شرد البعير، شرد البعير أي هرب، فشبه الناظم المسائل المبعثرة في أبواب الفقه بما ند وهرب. ووجه الشبه هو العسر في الحصول، ومعناه عليك أيها المخاطب أن تنتبه لهذه القواعد وتجد في فهمها، فإنها قد جمعت لك مسائل عسرة، عسرة الحصول من أبواب الفقه.
نعم.
قال الشيخ السعدي: فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. قال الشارح: هذا تعليل لما قبله، كأن سائلا سأل لماذا فأجاب فترتقي، أي بفهمك هذه القواعد. أولا ترتقي أي تصعد وتعلو في العلم مرتقا جيدا، وتفضل وتفضل من لم يفهمها.
نعم، هذا معروف، فإن من بنى علم على قواعد وأصول أتقن هذا العلم، وهذا الرسوخ، الرسوخ الرجوع إلى قواعد العلم والكليات، ومن لم يتقن قواعده وكلياته اختلط عليه جزئياته وفروعه، فلا بد من بناء الفروع على الأصول، ومن بناء المسائل على القواعد. ولهذا قواعد أي علم هي أحزمته. نعم.
ثانيا تقتفي أي تسلك وتتبع سبل الذي قد وفق، أي للفقه، والألف للإطلاق، لأن هذه القواعد حصرت أبوابا من العلم.
طيب نكتفي بهذا، نقف عند هذه قواعد نظمتها، نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس شرح هذه المنظومة للعلامة السدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ السدي رحمه الله تعالى: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال الشارح حفظه الله: الأوفق فهذه، قوله نظمتها من التنظيم ويصح قوله نظمتها من التنظيم ويصح نظمتها من النظم. وهذا تنبيه ثالث من الناظم مفاده أنه نظم وجمع قواعد وألف بينها وأودعها الشعر. كتب بتسكين التاء، وهنا لفتة في البيت الأخير إلى أهمية العلم وأهله، فكأن الناظم قال هذه القواعد لم تكن من عندي نفسي بل من تتبع كتب العلماء فجمعتها لك وأودعتها هذه المنظومة.
نعم، كما قلنا، وهذه القواعد هي من العلم، وإذا كانت من العلم فلابد أن تتتبع من كلام العلماء، ولا يصح الإنسان أن يحدث قاعدة إلا إذا كانت هذه القاعدة لها أصل عند العلماء ومأخوذة من كلام العلماء. فالناس من أهل العلم في كل زمان تبعوا للعلماء فيما مضى، ولهذا يرجعون إلى العلماء في قواعدهم في أصولهم في فهومهم. فهذا الدين كمل وتم، وإذا جاء الواحد يعلم الناس شيئا فليأخذ من كلام الأولين وليعتمد على الماضي. إن كان له شيء من الشرح والتفصيل المبني على ما مضى فالحمد لله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، أو طريقة في التدريس. إنما العلم مضى والحمد لله، قد سبقنا إليه السابقون ومضى إليه الراسخون. فالقواعد والأصول والفهوم هذه كلها والحمد لله مضت. ما يطرأ من مسائل تكون في هذا الزمان ويطلب التماس الأحكام لها فإنها تبنى أحكامها على ما مضى من نصوص وفهوم، فتكون المسألة في صورتها جديدة وفي دليلها وحكمها قديمة. ولا ينبغي الإنسان أن يحدث خلاف ما كان عليه الماضي، ولا أن ينشئ من عنده علما يزعم أنه له أول المصنفين. هذا لا يمكن أن يكون علما ولا دينا، فالدين مضى، وهذا أمر ينبغي أن نعمقه في نفوسنا وأن نتربى عليه. فطالب العلم اليوم أو الشيخ حسبه أن يربط الأمة بمن مضى وأن يخرج لها الميراث الذي خلفته هذه الأمة المباركة. فهذه القواعد التي ذكرها السعدي رحمة الله عليه هي قواعد مضت، هذه القواعد مأخوذة من كتب أهل العلم، ولهذا قال نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلته، وليس من إيجاده رحمه الله تعالى أو من اختراعه، إنما هذه استلها لنا من كتب أهل العلم ونظم هذا النظر السهل اليسير ليكون أدعى للحفظ لا سيما للمبتدئين. نعم.
وهذا يدل على أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم وخلفهم من سلفهم، فإن من جعل العلماء المحققين قدوة له أفلح وبلغ مقصده.
نعم، هذا هو العمر أصلا. ما أظن لو إنسان عاش 1000 سنة هذا العمر يكفي إلى أن تستوعب كلام من مضى، فكيف تشغل نفسك وتشغل الأمة بإحداث علم جديد؟ الإنسان لو عاش 1000 سنة أو أكثر لن يحصي كلام الماضي. فالحمد لله عندك ميراث، خذه واعرضه، هذه بضاعة عظيمة مباركة موجودة، لماذا تتعب نفسك؟ الموفق من يأخذ هذا العلم ويبينه للناس ويشرحه للناس ويقربه للناس، هذا هو الموفق. إن كان من شيء جديد كما قلنا شرح إيضاح بيان تصنيف على جمع ما كان، هذا بعد الواب قلنا له مؤلفات لم يسبق إليه ما قصدنا لم يسبق إليها، يعني لم يسبق إليها في هذا الجمع في المكان الواحد في هذه العنوانة في هذه الفهرسة، إنما ابن عبد الوهاب وضع كلمة ما سبق إليها، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ليس له في طريقته نظير سابق، لكن ما أودع فيه ابن عبد الوهاب إلا الآية والحديث وفهم السلف. من خلال الآية والحديث والفهم السلفي استنبط مسائل، هذه المسائل أودع هذا الكتاب، ولا مسألة واحدة شذ فيها ابن عبد الوهاب عمن مضى. يبقى هذا دور المتأخر، أنه يأخذ البضاعة ثم يشكلها طريقة العرض، طريقة العرض، مثل ما ترى البائع الجيد قد يكون عنده نفائس البضائع، لكن إذا لم يكن بيعا جيدا ولم يحسن عرضها ربما نسي ماذا عنده ولم يخبر عليه الناس. وبعض الناس قد يكون عنده بضاعة قليلة لكن يحسن عرضها، يحسن عرضها فيظن الظان أن هذا الرجل أو أن هذا المحل أفضل محل ومتجر في البلد. حسن العرض، حسن العرض هذا هو. نعم.
ولولماؤهم الساسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده.
إذن العلماء الذين سيسوسون، سيسوسون الناس، فإن العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، ولهذا الحمد لله يحصل التجديد من هؤلاء العلماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد، خلي بالكم انتبهوا، من يجدد ليس من يخترع ليس من ينشئ، قال يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لا دينه، يجدد. إذن غاية ما يكون عليه العالم أنه مجدد، إنما إذا أنشأ هذه المصيبة بقى. هذه المصيبة إذا أنشأ، إذا اخترع شيء ليس له مثال سابق اعلم أنه باطل. أي واحد ينشئ شيئا ليس له مثال سابق اعلم أنه باطل. لما يقود رضوان الآن مثلا في جمع 99 اسم ويقول ويضع قاعدة ويقول وقد أظهر الحاسوب إعجازا جديدا لعله أول مرة، أول مرة لعله أول مرة يقول أنشأ كذا، أنشأ إعجازا جديدا أو تبين إعجاز جديد لعله أول مرة أن هذه الأسماء المضافة أنها 99، هذا أول مرة، وهو منذ سنوات ما كان يعترف أن فيه أسماء أخرى غير 99 هي مفردة ومطلقة. يقول فلما نبهن البعض وكذا وبحث إذا بهذا الحاسوب يخرج لي إعجازا جديدا. طب الحاسوب أولا هو الذي أيضا جمع لك، لماذا الحاسوب ما قال يا دكتور رضواني في إعجاز آخر أنت لا تنتبه إليه؟ إذن هذا الحاسوب غبي على حسب ما تحركه، يعني هذا الحاسوب ليس وحيا، لم يفرق رضواني بين الوحي والحاسوب، بين الوحي والحاسوب، هذه المشكلة. وظن أن الحاسوب جمع السنة كلها، وهذه لن تكون أبدا، لأن الحاسوب على حسب ما تدخل إليه من موسوعات وكتب ودواوين، وليس الحاسوب وحيا. يقول هذا أول مرة، كلمة أول مرة تبطل ما ذهبت إليه، كلمة أول مرة تبطل ما ذهبت إليه في أي علم العلوم، لكن تجدد. إنما يبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، يجدد لها دينه. يبقى الفوزان الآن قيمته في إيه؟ قيمة الفوزان الآن حفظه الله في ماذا؟ فإنه يجدد، يقرب لنا السنة، يقول قال أحمد، يقول قال الشافعي، يمشي على آثار ما مضى، يربطنا بفهم السلف، هذه قيمته. فوزان قيمته عندنا ما هي؟ ما الفرق عندنا بين الفوزان والقرضاوي؟ ما هو الفرق؟ ما الفرق عندنا بين الغزالي والألباني؟ ما الفرق؟ الفرق من يربطك بمن مضى ويجدد لك هذا الدين الذي نحن عليه اليوم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يختار لما يقول لك القرضاوي، لما يقول القرضاوي أبو زهرة، أبو زهرة
يقول الرجم هذا شريعة يهودية ليس شريعة إسلامية، وهذا القول أنا كتمت 20 سنة. والقرضاوي يقول طب ما نعتبره يا دكتور محمد، ما نعتبره من باب التعذير، يعني قاعدين تركة يقسمونها معا. أبو زهرة يقول لا هذا شريعة يهودية، والقرضاوي يقترح أن يكون تعذيرا لا حدا، وكلهم جهال بالسنة. هذا الفرق بين قرضاوي وبين الباني وبين ابن باز وبين عثيمين وبين مقبل. الناس تقول هؤلاء السلفيون يتعصبون لأناس معينين، يتعصبون لابن باز، يتعصبون في دعوة ابن باز ودعوة ابن عبواب. لا، هؤلاء ما يفقهون ولا يدرون أن هؤلاء أئمة، وإن كانوا لاحقين، لأنهم صاروا على ضرب الأئمة الماضين. ولهذا ما أحسن وما أروع، ومنذ قرأت هذا التفسير سبحان الله وهو تفسير رائع لقول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، تفسير المجاهد وغيره من السلف، أي جعلنا أئمة نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. هذا شرط الإمامة يا أحمد، أئمة نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا، ده شرط الإمامة. يبقى ابن باز إمامته عندنا أنه اقتدى بمن سبقنا. يبقى هؤلاء العلماء كانت مكانتهم في نفوس الشباب الصالح طلبة العلم بحق الذين لا يتعصبون لأحد ولا يخترعون، كانت مكانتهم عند هؤلاء الشباب راجعة إلى ماذا؟ إلى أنهم اقتدوا بمن سبقه، فحتما سيقتدي بمن بعده. همزة الوصل موجودة في كل عصر، همزة الوصل موجودة في كل وقت، همزة وصل وليست همزة قطع. فمن قطعك عمن مضى فلا يمكن أن يكون قدوة لمن يأتي بعد، لا بد أن تكون همزة وصل. همزة وصل لازم، همزة وصل لها طرفان، طرف سابق وطرف لاحق، كما علمونا منذ الصغر حروف متصلة مما قبلها وما بعدها. كيف تكتب حروف منفصلة؟ كيف تكتب؟ فهناك حرف يعلمنا المدرس ونحن صغار، هناك حرف يمسك بما قبله ويمسك بما بعده، هكذا هذا الحرف. لكن مثلا حرف الواو يمسك بما بعده، ما يمسك بما قبله بس ما يمسك بما بعده، لكن الباء يمسك بما قبله ويمسك بما بعده. فالشيخ اليوم شيخ مجدد في كل عصر، شيخ مجدد. الصحابة رضوان الله عليه اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال الله عز وجل بعدما ذكر جملة من الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموسى نبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء إخوة لعلات، إذن هذا الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين جميع الأنبياء والمرسلين. يبقى قيمتك يا طلعت، قيمتك يا طالب العلم الاقتداء بمن سبقك، قيمتك التجديد، تجدد للأمة دينها الماضي. ابن تيمية بيقول، الإمام أحمد بيقول، الإمام مالك بيقول، الإمام الشافعي يقول، الصحابة يقولون، الزهري يقول، ابن المسيب يقول: ما في طالب علم على سبيل النجاة يفصلك عمن مضى أبدا أبدا، إنما يقول أنا أرى أنا هذه المسألة لم أسبق والحمد لله إليها، الحمد لله أن ظهر أمرك لنا. أي مسألة لم تسبق إليها هي لا يمكن أن تكون من الدين، ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين. الدين مضى، لكن إن وجدت مسألة، هذه المسألة عنوانها جديد، الموت الدماغي، التلقيح الصناعي، اختيار جنس الجنين، المسائل دي عنوانها جديد لكن فقهها قديم. أنا سأبحث مسألة اختيار جنس الجنين على وفق ماذا؟ على وفق الكتاب والسنة بفهم الماضي، أنظر إلى المسائل، إلى الأشباه، إلى النظائر، إلى الفروق، إلى كلام أهل العلم. ولهذا ارجع إلى أبحاث العلماء في هذه المسائل، إذا بهم يعتمدون على من؟ على كلام العلماء الماضي. إذن فقه العالم سيكون ماذا؟ فقه العالم كيف ينتفع بكلام الماضين ليسقطه على هذه المسألة. أما أنه يخترع قواعد وأصول ويبتعد فيها عن النصوص، أو يقول هذه المسألة لا علاقة لنا فيها بمن مضى، أبدا تناقشها بأي أصل. هذه المسألة تبنيها على أي أصل؟ أصل الخلق. أنت تخلق مصيبة، هل خالق غير الله؟ ما في خلق. اختيار جنس الجنين ليس خلقا. طيب اختيار الجنس ده، هذا تعتمد فيه على أي قاعدة أنت تبحثه؟ يبقى أصول الماضين، قواعد السابقين، نظائر وجدت في كلامهم وأشباه تقيس عليها بحسب فهمهم من النصوص. يبقى يا إخواني الدين ها يوجد في كل عصر من يجدد لهذه الأمة دينها، يجدد. إنما الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يبقى إذن قيمة هشام لما يجلس مع إخوانه، قيمة هشام يربطهم بالماضي. إنما هشام يعلم إخوانه أشياء، كل واحد يخرج معبئ الصدر بشكوك بظلمات. فإن وجد متعصب لهشام خلاص هي كده، احنا بنحب الرجل ده، هي كده وخلاص، ولا تستطيع أن تتبناه، ولا تستطيع أن تدعو إليه. ولهذا إذا جئت تواجه الناس، من الذي قال هذا؟ هشام شيخنا، هشام انت بتعرفش ده شيخنا هشام ده رجل، يا سلام، ده أنا مرة كنت ماشي معاه وأخرج 10,000 جنيه من جيب، بقينا زي كرامات الأولياء زي الصوفية. شيخ هشام انت بتعرفش ده الشيخ هشام ده طرق بيت الإيجار، تعرفش هشام جمال ده الشيخ ده؟ مرة كان راكب سيارة مرسيدس وجال واحد شاف واحد على الطريق ينزل وسفهان، هو ده اللي عاد هتبقى صوفي. إنما شيخك الشيخ هشام ربطك بمن مضى، ما انتش محتاج لشيخك الشيخ هشام. تبقى أنت سواق توك توك وماشي راكب معاك دكتور جامعة ويقول لك يا عم احنا تهقنا البلد دي، ما احناش عارفين راحة فين، الله وانت سواق توك توك. تقول يا عم ما ينفعش كده، ادعو ولاة الأمور بالصلاح والمعافاة لعل الله عز وجل. واخد مالك؟ النبي بيقول حديث عوف بن مالك، حديث ابن مسعود قاله، سواء توكتك يا ابني، سواء توكتك، سواء توكتك، وموزع هداية، انا سواء توكتك على طريقة الماضين في العلم، فانا اقود بك توكتك الى مشوار، ولكن انا اقودك الى مكان عليه السلف الماضين. يبقى انت بطل جريء، تستطيع ان تواجه اي احد في اي مكان. ليه؟ لانك على منهج الماضي، يخالفك من خالفك، يناقشك من ناقشك، يطلع لك بطاقة أنا أستاذ في جامعة الأزهر، أنا أستاذ عقيدة في مش عارف في إيه، أنا إيه أنا إيه، وهكذا. واخد بالك؟ لا تبالي حتى لو أنك أنت سواء تكتب. سيبك من مسألة بقى اللي بقولك التخصص، التخصص ده لابد منه، بس التخصص الحقيقي تخصص في العلم، وليس هو التخصص في الضلال. يعني لما نجيب رجل رئيس جامعة، رئيس جامعة ويقول لك ويناقش قضية الولاء والبراء تحت عنوان قضية الولاء والبراء مفهومها ونشأتها، كتب الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأصل موضحا مفهوم الولاء والبراء عند القائلين به، وهم الخوارج. الواحد بيفرح بالأسبق دي، خلينا نخلص اللي في صدورنا تجاه هؤلاء الضلال. وهم الخوارج قديما، واضح مفهوم الولاء والبراء عند القائلين به، وهم الخوارج قديما، وتبعهم علي ابن تيميه ومحمد بن عبد وعبد العزيز بن باز وصالح العثيمين وسالم القحطاني، مبينا بدايه ان الولاء هو حب الله ورسوله والصحابه والمؤمنين الموحدين ونصرته، والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابه والمؤمنين الموحدين من الكافرين والمشركين والمنافقين والمبتدعين والفساق. ويوضح ان هؤلاء يرون ان منزله عقيده الولاء والبراء من الشرع عظيمه، ويروق من أركان الإيمان، ومن عظمة هذه المنزلة أنها جزء من معنى الشهادة، وهي قول لا إله من لا إله إلا الله، فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله كما أنها شرط في الإيمان، كما قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويتابع أن هذه العقيدة لديهم هي أوثق قرى الإيمان لما روى أحمد في المستدع عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في الحديث الصحيح من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان، مضيفا أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان. ده بيحكي كلام ابن تيمية وكلام العلماء أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة من وجد بهن من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. فين خالد؟ هاتي خالد التعليق اللي عندك. كما أنها الصلة يقوم على أساس المجتمع هذا. ويقول إنه بتحقيق هذه العقيدة تنال ولاية الله لما روي عن ابن عباس أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أقوال شيوخهم يقول الشيخ حمد بن عطيق فأما معاداة الكفار المشركين فاعلم أن الله سبحانه قد أوجب ذلك وأكد إجابة إلى آخره. وقال شيخ الإسلام إن تحقيق شهادة لا إله إلا الله تقتضي أنه لا يحب إلا الله. كلام جميل، كلام هو قال الله قال الرسول. إلى يعلق على هذا قائلا لا صورة الغلاف فين اللي هو التعليق اللي في الحاشية ويقول لا في اول فين الغلاف هات الغلاف والتعليق اللي تحت اول صفحه التعليق اللي تحت عقيده الخوارج يقول واضح جلي من عرض ما سبق أنهم يستشهدون بنصوص دون نظر إلى أمثالها من القرآن الكريم كذلك من سنة المطهرة وهذا من إساءة الفهم للنص الشريف كما يتضح أنهم يبتدعون في الدين بدعا لم يقل بها السلف مما جعلهم يسارعون لتكفير من لا يؤمن باعتقادهم الفاسد وهو ما يشكل خطورة بليغة على المسلمين أنفسهم وعلى بني الإنسان. هذا حصل يا إخوان؟ هل ابن تيمية وأحمد وهؤلاء العلماء ينظرون إلى النصوص نظر أعور ويأتون بفهوم سيئة وأنهم أحدثوا في دنيا المسلمين بدعة لم يسبقوا إليها؟ نفس المنطق الذي قاله البوطي والرفاعي أمس لما رد عليهم صالح الفوزان حفظه الله. الفهم الصحيح القضية لم يعد أحد من السلف الصالح ولا من أئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان. لم يعد أحد من السلف الصالح ولا من أئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام. وأجمع جماهير علماء الأمة على أن أركان الإيمان والإسلام ما جاء في الحديث الصحيح وذكر حديث عمر رضي الله عنه. والمظهر السلوكي الولاء هو النصرة والتأييد والمظهر السلوكي البراء هو المعاداة وعلامتين. وتجلى مظاهر الولاء والبراء في تعليق يا رجل تحت اول صفحه تحت لما قال عقيده الخوارج هات كده عشان بس نقل انه ده عبارته هذه عبارته في الحاشيه بيقول تحت عنوان مفهوم الولاء والبراء عند القائلين الولاء والبراء كذا كذا يقول هذه اراء الخوارج قديما وتبعهم عليها ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن باز وصالح بن ياسر الطفالي ويراجع في ذلك مجموع فتاوى ابن تيمية مجموع فتاوى العثيمين وفتاوى ابن باز. هذه آراء الخوارج قديما في الولاء والبراء وتابعهم عليها ابن تيمية وعبد العزيز بن باز وصالح الايه العثيمين في مجموع فتاوى. هذه الآراء اللي هي قال الله قال رسول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كل هذه مع النصوص الأخرى العلماء ما قالوا لا نتعايش التعايش السلمي مع غير المسلمين في وطننا ما لم يكونوا محاربين لأن الله يقول لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم. فما الذي أتى به أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عثيمين لم يأتي به كتاب الله ولا سنة رسول الله ولهذا لا يملك هؤلاء، وأن لهم أصلا أن يبلغوا شأوى أقل طالب علم من أهل السنة والجماعة، أن لهم أن يصلوا إلى هذا حتى يناقشوا مناقشة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح، ولكنهم لا يملكون إلا الكذب، إلا الكذب. يظنون عقيدة الولاء والبراء عند هؤلاء ليس فيها قط تعايش سلمي مع غير المسلمين. من الذي قال؟ من الذي أوضح الأمة عقود الذمة والأمان والمعاهدة؟ من الذي يحارب التكفيرين في العالم كله وأفكارهم التي كفروا بها المجتمعات الإسلامية وحكوماته؟ من الذي علم الأمة الضوابط في هذا الباب؟ أليس هو ابن تيمية ولا أليس هو ابن عبد الوهاب؟ من الذي قال في أهل مصر وغيرهم، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجالهم معلم نبيهم إلا ابن عبد الوهاب؟ من الذي قال وكل من جلسني يعلم أني من أبعد الناس أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تفسيقا تبيعا كذا 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 إلا ابن تيمية؟ من الذي قال هذا؟ لكن هؤلاء يكذبون ويصفون حسابات. المعركة معركة صوفية أشاعرة مع منهج سلفي. سيبك بقى من البلاد والمواطنة والكلام ده كله، سيبك من الموضوع ده كله. ولهذا دول يحاربوا المعتزلة؟ أبدا. دول يحاربوا الخوارج القدامى قتلت عثمان وعلي؟ أبدا. هؤلاء يحاربون الروافض؟ أبدا. طب هات لحربهم الشيعة، يدرسون أن الشيعة مذهب خامس. شوف الشيعة الذين يكفرون أبا بكر وعمر لا تجد حربا لهم. هؤلاء اللي احنا بنقرأ لهم اللي مطلعين سلاسل في حرب الأفكار الضالة، نريد كتابا في حرب الشيعة، نريد كتابا في حرب الخوارج قتلة عثمان وعلي، نريد كتابا في حرب المعتزلة، ليس إلا حرب المنهج السلفي. لكن حتى يمرر هذا يقولون محاربة إرهاب هؤلاء الذين لا يفهمون النصوص، ويأتون بأمثلة جهال لا يمتون المنهج السلفي بصلة، ثم يجعلونه مثالا لحرب هذا المنهج العظيم المبارك الذي لا نجاة للأمة إلا فيه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وما عرف إنسان سديد إلا وكان له سلف من أهل العلم، أما الذي استقل بنفسه وأخذ من الكتب.
هذا كلام جيد الشيخ عبيد، هذا كلام جيد. وما عرف إنسان سديد إلا وكان له سلف من أهل العلم، سلف من أهل العلم. نعم.
أما الذي استقل بنفسه وأخذ من الكتب مباشرة فإن هذا خطأه أكثر من صوابه. فالأخذ من كتب أهل العلم إنما يكون بعد التفكر.
وليس بلازم أن يكون خطأ يا أخواني أكثر من صواب. انتبهوا يا أخواني، هي صحيح الكلمة مشهورة كان خطأ أكثر من صواب، لكن بعض العلماء كالعثمين نبه المراد أن خطأه سيكون كثيرا. وأقول أنا أن خطأه سيكون عظيما، وليس بلازم الكثرة. قد يكون له الخطأ الواحد ولكنه يورط في هذا الخطأ أمة الإسلام. قد يكون خطأ يا مصطفى أن يقتل عثمان بن عفان، خطأ واحد. قد يكون خطأه أن يقتل علي بن أبي طالب. قد يكون خطأه أن يكفر أبا بكر وعمر. قد يكون خطأه أن يتهم عائشة بالزنا. قد يكون خطأه التعطيل. قد يكون خطأه التمثيل. قد يكون خطأه حرق كتب الماضين. قد يكون خطأه لا حاجة لنا في كتب الفقهاء. قد يكون خطأه ليس منهج السلف معصوما. قد يكون خطأه تقديم العقل على النقل. قد يكون خطأه الذوق والمنامات والرؤى مصدر شرعي أصيل من مصادر الرجوع إلى أصول هذا الدين. يا إخواني، صاحب الكتاب خطره ليس عندنا، لا في أكثر في أن خطأ أكثر ولا في أن خطأه كثير، إنما لأن خطأه عظيم. انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، صاحب الكتاب لا علاقة لنا لا بأكثر ولا بكثير، الأهم من هذا أن خطأه عظيم، هذا الأهم. لأن التعطيل كلمة، لأن التمثيل كلمة، لأن الرفض كلمة، لأن التكفير كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر وكفر بعد إيمان، كلمة كلمة الكفر، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال. يبقى صاحب الكتاب خطأه عظيم، ليس باللازم أن يكون خطأه أكثر من صواب أو أن يكون خطأه كثيرا، قد يخطئ الإنسان كثيرا وتكون أخطاؤه تقتضي أن تقول له تعلم، هذا يدل على عدم حبك العلم، لكن ربما لا يكون من الضالين ولا رؤوسه، لكن يدل على أنه لم يتقن قاعدة العلم. لكن هناك من خطأه واحدا ولكنه يورط به أمة الإسلام. ماذا عند الجعد، وماذا عند غيلان، وماذا عند معبد الجهني، وماذا عند ذي الخويصرة، وماذا كثرة عد. لا يا أخوان، لا يا أخوان، الرجل يكون من أهل السنة بدلالته على هذه الأصول، ويخرج من أهل السنة بالكلمة التي هي أصل، خطأه يكون عظيما. يبقى صاحب الكتاب خطأه عظيم، خطأه عظيم، لأنه يستقل بفهمه. نعم.
فالأخذ من كتب أهل العلم إنما يكون بعد التفقه على أهل العلم أنفسهم. والناظم رحمه الله،
الله أكبر، الله أكبر، يبقى ما في إهدار الكتب، ما في إهدار الكتب، ولا قصد العلماء أنك لا تفتح كتابا، لكن افتح الكتاب بعد تعلم الأصول والقواعد والمصطلحات. افتح الكتاب كالطبيب يفتح البطن بعد إيه؟ هو الكتاب زي البطن بالبطن. أنا الآن أجرؤ أفتح بطنا أعمل فيه إيه؟ أعمل فيه إيه؟ نفس المسألة، فتح الكتاب يساوي فتح البطن. متى يفتح الطبيب البطن؟ متى يفتح الطالب الكتاب؟ نفس تماما، هي هي. ادرس 6 سنوات في الجامعة، وبعدها اطلع بشر كذا، وبعدين تتلمذ على يد كذا، ويعلمونك في خلال الكلية أن تمسك مشرطا وأن تشاهد وأن تفعل عملي وعلمي. مثل واحد متى أمسك بالقلم على السبورة؟ بعدما درب وهو طالب كيف يمسك قلمه، لك حصة واحدة في الأسبوع، يوم الخميس تربية عملي، تيجي يوم الخميس في مدرسة إعدادية الأول، وانت في سنة في الفرقة الثالثة مدرسة إعدادية الأول، تيجي ويجيك موجه المادة، مش طالب مثلك ولا مدرس حديث هو لا يبشر، موجه المادة يدخل لك الفصل وأنت طالب في الفرقة الثالثة، ينظر ماذا تصنع، وبعد يقول لك تعالى أنت افعل كذا وافعل كذا. حصة واحدة، أنت لك حصة واحدة وأنت في الفرقة الثالثة مثلا. فإذا انتقلت إلى الفرقة الرابعة تربية عملي في الثانوية العامة، تعالى خذ حصة في الأسبوع، بعد ذلك تأخذ 24 حصة بعد ذلك. هكذا العلم يا أخو، هكذا العلم. نعم.
والناظم رحمه الله تعالى له مشايخ كثيرون في بلده، ثم بعد أن ذكر سبيله في تحصيل هذه القواعد وأنه جمعها من كتبهم، دعا لهم، وهذه سنة حسنة، والأسوة في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد دعا لهم بأربع دعوات: عظيم الأجر والعفو والغفران والبر.
البر هو أفضل الصلة، فكأنه دعا لهم الله تعالى بأفضل الجزاء في حياتهم وبعد مماتهم. قال الشارح حفظه الله تعالى تمهيد: قبل البدء في القواعد لابد من التنبيه إلى أمور لا غنى لطالب هذا العلم عنها. أولا، القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الشيء، ومنه قواعد البناء، أي أسس وأسس وأسس وأعمدة البناء.
قال تعمدة البناء.
قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والصلاحا لها مفهومان: الأول أمر كلي، الثاني حكم أغلبي.
على أن البيت هذا كان موجودا، وقام إبراهيم عليه السلام برفعه هو وإسماعيل عليه السلام. نعم.
والصلاحا لها مفهومان: الأول أمر كلي، الثاني حكم أغلبي أو أكثري. وما دام أن لها عند
هذا القاعدة، يعني مفهوم القاعدة، والصلاحا لها مفهومان: الأول أمر كلي، نعم،
الثاني حكم أغلبي أو أكثري. وما دام أن لها عند الفقهاء مفهومين، فهل يختلف التعريف؟ الجواب نعم. أولا، فمن نظر إلى القاعدة الفقهية على أنها قضية كلية، قال أمر كلي ينطبق على جزئيات تفهم أحكامها منه.
هذه القاعدة، القاعدة أمر كلي، قاعدة يندرج تحتها كثير من الفروع التي يصح أن تنتظم تحت هذه القاعدة. فما أقول مثلا القاعدة الأمر يفيد الوجوب إلى القرين، يبقى يدخل تحتها النهي؟ لا، يدخل تحتها كل أمر من الشارع، كل أمر من الشارع: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إحسانا. فهذه كلها أوامر، يبقى إذن الأمر يدل على الوجوب، ده الأصل. الأصل إلا إذا دلت قرين: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل ما، صلوا قبل لمن شاء، لمن شاء قرينة تدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأن الوجوب لا تخير الإنسان فيه. يبقى الأصل أن الأمر الوجوب. هذه القاعدة هنبحث تحتها ماذا؟ نبحث تحتها كل أمر، كل أمر، نعم.
ثانيا، ومن نظر إلى القاعدة على أنها حكم أغلبي، قال أمر أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم الجزئيات تفهم أحكامها منها.
نعم.
منه. ثالثا، ما الفرق بين القواعد الفقهية
والأصول؟ يعني إذن مسألة الكلية هذا مفهوم في القاعدة، لكن هل هي كلية عامة مطلقة لا تغادر شيئا، أو أنها أغلبية، أو أنها أغلبية؟ مثل مثلا ما تقول مثلا أفعل التفضيل يدل على اشتراك شيئين في صفة مع زيادة أحدهما فيها على الآخر، تقول محمد أقوى من علي، تقول محمد أعلم من علي أو كذا، فكل منهم عنده علم لكن هذا أعلم. لكن أحيانا يقولون لك هذه القاعدة ليست كلية، بمعنى أنه قد يستثنى بعض أشياء يدل الدليل على أنها مستثنى، فيقولون أفعل التفضيل هنا ليس على باب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أخير، يعني لكن حذفت الهمزة، خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل لأهل النار مقيل حسن؟ هل لأهل النار مقيل حسن؟ ونقول أهل الجنة أحسن؟ ليس لهم مقيل حسن ولا أدنى 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 شيء منه، فيقولون أفعل التفضيل هنا على غير إيه؟ على غير بابه. المهم أن الكلية ملازمة لكلمة قاعدة، هذه كلمة قاعدة، هذه قاعدة. حينما نرجع إلى القاعدة، والقاعدة من مصادر الاستدلال، لأن مبنى القاعدة الدليل أو مجموعة أدلة، مجموعة أدلة. فالقاعدة الكلية هذه أو الأغلبية هذه مثبورة من النصوص، من النصوص أخذنا هذه. مثلا القول في الصفات كالقول في الذات، كيف نشأت هذه القاعدة؟ بعد سبر النصوص. مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، من أين أخذنا هذه القاعدة؟ يبقى أخذناها من مجموع الأدلة. ما في صاحب كبيرة إذا مات حتما سيعذب، اللهم إلا إذا نص على ذلك، إنما كقاعدة في صاحب كبيرة في نص من النصوص هذا حتما سيعذب، مستحيل. ومن هنا مهما كانت
مهما كانت النصوص ومهما تنوعت في أساليبها لن يدخل الجنة قاطعورة، لن يدخل الجنة قطات، خلاص مهما كان مهما كان. فإنك تقول هذا من باب ببساطة جدا، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، وصاحب هذه المعاصي تحت المشيئة ولا نجزم أنه كذا. يعني يقول لك إزاي النبي يقول لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة، أو إن الذين يأكلون اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نقول تحت المشيئة وقد لا يصلون سعيرا. فأهل السنة لما وضعوا القاعدة بنوها على ماذا؟ على النصوص. ولهذا لو جاء واحد يقول حتما سيعذب صاحب الكبيرة هذا حتما، نقول ما الدليل على حتما؟ هل عندك نص؟ فإننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، سواء النار المؤبدة أو النار المؤقتة، إلا بنص شرع. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. يبقى القاعدة لا استثناء فيها، هذه القاعدة لا استثناء فيها. إذا وجد استثناء فلدلالة النصوص عليه، ولهذا تكون هذه القاعدة قاعدة أغلبية. قاعدة ماذا؟ قاعدة أغلبية. واضح إخواني؟ إذن الأمر الكلي هذا موجود، لكن في القاعدة الأصولية الكلية أعلى من القاعدة الفقهية. هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية كليات وأعم الكليات، القاعدة الفقهية لها كلية، لكن قد تكون كلية في باب، بباب الطهارة خذ قاعدة فقهية، في باب البيع والشراء خذ قاعدة اسمها قاعدة فقهية، تنتظم مجموعة جزئيات، لكن جزئيات في الباب هذا، لكن القاعدة الأصولية أعم. ولهذا كلية القاعدة الأصولية كلية عامة، ولهذا الأمر يدل على وجوب إلا قرينة قاعدة فقهية ولا أصولية؟ دي قاعدة أصولية، قاعدة أصولية تنتظم كل أمر في أي باب. فالقاعدة الأصولية كليتها أعم، القاعدة الفقهية فيها العموم، لكن العموم ده قد يكون العموم فين؟ العموم في ماذا؟ في باب، العموم في باب. أما العموم المطلق الذي نقول قاعدة شرعية عامة، هذا إنما تكون في القاعدة الأصولية. نعم.
ثالثا، ما الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية والنحوية؟ الجواب: القواعد الأصولية والقواعد النحوية ليس فيها استثناء، فهي منضبطة. مثالا في الأصول: الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه
صارف. يبقى الكلية التي توجد في القواعد الأصولية كلية ايه؟ نعم، عام.
مثالا في الأصول: الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء. مثالا في النحو: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ولا يخرج عنها شيء.
يعني لا يكون أبدا الفاعل إلا مرفوع، ما في فاعل منصوب أبدا، ما في فاعل منصوب ولا مجرور. واحد يقول كيف كتب هؤلاء كتابا وأسلموه المدرس، أو فين الفاعل؟ نقول له هؤلاء، يقول طب ما مكسورة ومجرورة، هذا مجرورة. يبقى الفاعل قد يجر، كتب هؤلاء، نقول له طب خليها مفعول، يقول رأيت هؤلاء، نقول برضو ما مجرور. طيب سبق بحرف جر إلى هؤلاء، نقول له هذا في النحو يسمى بناء، هذا اسم بناء، هذه من أسماء الإشارة، وهذا الاسم مبني، أي في الصورة يلزم صورة واحدة، لكن في الإعراب له تقديره، فنقول اسم إشارة مبني على الجر في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل، في محل رفع. طب ليه ما خلاش مرفوع؟ لأن هذه الكلمة تلزم هذه الصورة في لغة العرب. يبقى هؤلاء سواء كانت فاعلا، كانت مفعولا، كانت مسبوقة بحرف جر، كانت كذا إلى آخره. ولهذا لما نيجي نقول إلى هؤلاء أعرف كده هؤلاء، تقول اسم إشارة مجرور وعلامة جرير كسرة، لا، تقول اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، مش تقول اسم إشارة مجرور بالكسر، لا، أو علامة جريه الكسر، لأن العلامة جريه الكسرة يبقى معرب مبني على الكسر في محل الجر، يبقى ده مبني. فحتى لو سبق بحرف جر ما تقولش إلى هؤلاء اسم إشارة مجرور وعلامة جره الكسر. الصياغة دي لا تكون إلا في المعرب، مجرور وعلامة جره الكسرة، كلمة الكسرة، الضمة، الفتحة، دي حركات عربية، لكن الضم، الكسر، هذه الفتح، ده صياغة في المبني. ليه؟ الاسطنبة، اسطنبة كده، نقول مبني على الكسر، يبقى الكسر صورة، الكسر ايه؟ صورة في محل جر. انما الكسرة نظرت الى محمد، هذا هو الاسم ظاهر مجرور وعلامة جره الكسرة، دي الكسرة. يبقى ما الفرق بين الكسر والكسرة؟ ان الكسر بناء، الكسرة اعراب. يبقى هؤلاء او الاسم مجرور هنا ها وعلامة جره الكسرة، غلط غلط. ما لقول ايه؟ اسم مبني على ايه؟ في محل جر. يبقى هذا الفقر الاعرابي والايه؟ والبناء. يبقى الفعل دائما مرفوع والمفعول دائما منصوب، المبتدا دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع. طب الرحمن علم القرآن، فين الخبر؟ ها؟ علم القرآن، جملة علم القرآن، يعني الخبر هنا جملة. طب كيف أرفع جملة فعلية مرفوعة ولم ترفعات ضمة ولا ماذا؟ أقول والجملة من فعل والفعل ومفعول في محل إيه؟ رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر نائب المدير. يبقى هذا في محل رفع خبر الإيه؟ المبتدأ، أو في محل رفع. ليه؟ لأن الخبر مرفوع دائما، الخبر مرفوع دائما، حتى ولو صار الخبر جملة أقول هذا في محل رفع خبر إيه؟ المبتدأ. يبقى أنا القالب ده لا أغيره، المبتدأ مرفوع دائما، الخبر مرفوع دائما، المبتدأ مرفوع دائما، حتى لو هذه الفتاة مرفوع دائما، لكن أقول في محل كذا والجملة من كذا وكذا في محل رفع كذا أو في محل نصب حال أو الأخير، يبقى أرجع فيها إلى الأصل الذي هو قاعدة كلية لا يستثنى منها إيه؟ لا يستثنى منها شيء. يبقى لما نظرنا إلى لغة العرب وجدنا في لغة العرب الفاعل مرفوعا دائما، ولهذا نقول الفاعل مرفوع، المفعول يكون منصوبا دائما. ولو جاءت كلمات، هذه الكلمات تلزم البناء حركة، تلزم صورة معينة، وهي ما يسميها العلماء البناء، لأن المعرب ما تغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، لكن مبني ما لازم إيه؟ حالة واحدة. لكن أقول في محل كذا، هذه القواعد الإصطلاحية التي هي عند المتأخرين إنما هي مسبورة من ماذا؟ من لغة العرب، من لغة العرب. ولهذا متى وضع النقط والضبط والتشكيل في المصحف؟ لما حصل تحريف لسان. العرب ما ينطق أبدا، وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ما تنطق العرب هكذا أبدا، حتى فزع من فزع لوضع هذه القواعد، وهي أبو الأسود الدؤلي، حتى ينتظم اللسان الأعجمي، وإن كنا عربا في التصنيف لكن صار لساننا ليس لسان العربي إنما لسان أعجمي، أعجمي، وإن كانت أحرفنا التي ننطق بها الأحرف العربية لكن ليست هي السليقة العربية التي تعد حجة بدون قاعدة، هم القاعدة. لا امرؤ القيس ولا النبي غدبياني ولا العرب عندهم فاعل مفعول مرفوعات منصوبات، إنما عندهم لسان لو قال به إن أباها وأبا أباها لقلنا لغة عند العرب، لقلنا لغة عند الايه؟ طب واحد يطلع منبر يقول لك ايه؟ فإن الطالبان كذا، نقول له بس ده لغة عند العرب، لا ده جاهل باللغة، ده مش لغة عند العرب، ده ما يعرفش أصلا اللغة، ده مش لسان عربي عشان نقول ده ايه؟ إنما ده دارس أصلا إن المثنى منصوب لكن هو رفع، يبقى هذا جاهل بالايه؟ باللغة، زي الواحد مثلا يجي مثلا في القرآن وبيقرأ في الصلاة مثلا فممكن يلحن، لكن قدر الله ان لحن هذا قراءة ابن كثير مثلا او قراءة ابي جعفر، يقول لك الناس بقى تقوم عليه انت لحنت، يقوم يرجع عن النت او يرجع الكتاب الاه قراءة ابي جعفر، فيجي بقى بصلاة الفجر ويقول يا الاخوة انا اريد انه اذا يعني كان لاحدكم تتبع كذا فليكن متعلما اولا وليقرأ اولا. كلكم انكرتم عليها في صلاة العشاء انني قرأت الف لام ميم وقلتم هذا لا نعرفه ولم نسمعه قط، وهذه قراءة أبي جعفر رحمه الله تعالى وهي من القراءات. لا انت انت بالله عليك انت قرأتها لأنها قرأت أبي جعفر؟ انت قرأت قراءة جعفر؟ انت قرأت قراءة هشام البيلي؟ انت ما قرأت قراءة أبي جعفر؟ انت ما قرأت قراءة جعفر ولا تعرف أبو جعفر اصلا، واخد بالك؟ زي اللي يقول صحاح الألباني ما ضعف كذا وبعدين يقال له لا انت واهم مثلا، او هذا حديث صحيح ولا انت واهم، فيبحث وبعدين يأتي ثاني يوم يقول تعالى الحديث صحيح شوف صححه كم مئة إمام هم صححوا. لكن بالله عليك نطقت أنت بالعلم أو نطقت بقاعدة ولا تقف ما ليس لك بعلم؟ أنت نطقت بجهل، فأنت جاهل ولو أنه فعلا ما حكمت به وافق حكم أئمة. يبقى في فرق بين اللسان العربي حجة من الصغر هو لسان عربي، ولهذا كيف كانوا يتعلمون العربية؟ يأتون بالصغير يجعلونه في قبيلة اجلس هنا بس هكذا يتعلم، يتعلم تبت يدا يقول تبت يدان بسرقته العربية التي ينشأ عليها وسماعه. ولهذا عندنا لغة بني تميم، لغة هذيل، لغة كذا، لغة هذه لغات، ولغاتهم ليست كتبهم، ولهذا المعاجم تحتاج إلى وقفتين في النظر إليه. معاجم اللغة الآن نحن نتعامل معها، يعتقد البعض أن هذه المعاجم هي لغة العرب الصرف. يا أخوان هذه المعاجم لابد من ضبط النظر فيها بضابطين. الضابط الأول التفريق بين ما يحال فيها على لغة العرب الأصيلة وبين ما يحال فيها على شواهد يقولها الشعراء بعد ذلك، قد يصيب فيها وقد يخطئ وقد يبتعد عن إنسان العرب. الأمر الثاني عقيدة صاحب المعجم هذا، لأنه قد يورد في معجمه من معاني اللفظ ما أحدثه الناس لا ما كان عليه العرب في لغته. بعض المعاجم فيه استوب معنى استولى، لو ترجع لغة العرب الأصيلة لا تجد استوب معنى استولى قط، ما في استولى، لكن تجد هذه في المعاجم التي يعتمد عليه. المعاجم ليست من وضع العرب، المعاجم ليست من وضع العرب، المعاجم من وضع العلماء المتأخرين بعد عصور التصنيف، وقد يكون فيها ما يخالف اللسان العربي، قد يكون فيها ما يخالف اللسان العربي. فلهذا لا بد من التتبع والتدقيق والرجوع في لغة العرب إلى أصولها. قال امرؤ القيس قال فلان نرجع إلى أصول اللسان العربي، ما نطق به العرب لا ما نطق به جرير الفرزدق في أشعار النخول. قال جرير قال الفرزدق قد يلحن قد يلحن. ثانيا العقيدة، عقيدة صاحب المعجم، فقد يضع المعنى الذي لا تدل عليه لغة العرب لكن تلقاه، ظن أن استوى بشر على العراق أن هذا موجود في لغة العرب وضع. أنا أقرأ في بعض المعاجم وقد يقول قائل كيف كيف هذا ابن أعرابي، هذا الخليل بن أحمد، كل هؤلاء يقولون من قال بأن السوء مع السولة فقد أتى العربية بما لا تعرف. نحن قرأنا هكذا كل شاعر عربي قد استوى بشرا. من هو هذا الشاعر العربي؟ من هو هذا؟ يبقى يرجع في ذلك إلى اللسان العربي. نعم.
قال حفظه الله تعالى أما القواعد الفقهية، أما القواعد الفقهية لها نوادر واستثناءات كثيرة،
ولهذا يرجح بعض الفقهاء التعريف للصلاحية الثانية للقواعد الفقهية حكم أغلبي إلى آخره. رابعا، المؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة، منها القواعد الفقهية لابن رجب، الفروق للقرافي، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر للسبكي، الأشباه والنظائر لابن الوكيل.
يعني أنا أظن صحيح أن الفروق قواعد، فالفروق تعتمد على قواعد، لكن والله أعلم القواعد لا مصنفاتها خاصة، القواعد إلى القوالب الأغلبية، وأما الفروق فهذا نوع من العلم آخر، والأشباه والنظائر كذلك. صحيح أن معتمدنا في الفروق والأشباه والنظائر إنما يكون مبنيا على أدلة ومنها القواعد، لكن هي أيضا علم خاص صنف فيه العلماء الفروق والأشباه والنظائر عكس هذه الفروق، فعندنا القاعدة وعندنا الفارق وعندنا الشبيه والنظير، هذه كلها مؤلفات صنف العلماء فيها للوصول إلى فهم النصوص الشرعية فهما سديدا سليما يؤهلك إلى استنباط الحكم الشرعي بسلامة. نعم.
خامسا، من فوائد دراسة القواعد الفقهية سهولة الرجوع إلى هذه القواعد عند ذكرها بأدلتها.
ولهذا من لم يعرف الفارق والنظير فلا حيلة أن يتكلم في الدين، لأنه قد يلحق مسألة بمسألة مع وجود فارق، مع وجود فارق، فمن لم يدري عن الفارق والشبيه والنظير لا يحل له أن يتكلم في دين الله عز وجل بالإفتاء، ولكن ينقل كلام العلماء، بس ينقل مثل العامي لو ذهب إلى شيخ وقال أنا قلت لمراتي أن تطلق ثلاثا، فقال لي الشيخ خلاص طلقة واحدة، فلما جاء واحد وقال لمراتي أنت طالق تلزمنيش بعد اليوم أنت طالق روح بيت أبوك أنت طالق، قال له بس ده الشيخ أفتاني أنا كنت طلقت مراتي ثلاثة أفتاني واحد هي هذه واحد، لا الشيخ الذي أفتاك بثلاثا لن يفتيك في هذه المسألة بنفس أفتاك، خذ ابن باز رحمة الله عليه هيفتيك في ثلاثا بواحد، لكن سيفتيك أنت طالق روح يلا تلزمنيش بعد اليوم انت طالق، لو شفتك في البيت بعد ذلك ولا تجيبين ابوك ولا امك ولا كذا انت طالق، انها ثلاثة
وليست واحدة.
الشيخ الذي يفتكب انت ظننت ان كل ثلاثة تفرقنا او اجتمعنا او كذا انها واحدة، فما يصلح ان تنقل ان تفتي انت، لكن قل افتان الشيخ في نص لفظتي لما قلت امرأتي انت طالق ثلاثا ان هذا الطلاق وقع واحد، دي فتوى الشيخ، لكن ما يصلح ان تفهم من خلال هذا ان كل ثلاثة تأخذ حكم انت طالق ثلاثا، خلاف قول الجمهور سواء تصرفت هذه الكلمة باي تصرف فالطلاق ثلاثا، لكن حتى عند من يفرق ويجعل هذا واحدة فكذا، لكن لما نستفتي ابن تيمية هيقول طلق ثلاثا الان فيما تلزمنيش وانت ما تسمنيش امرأة بعد اليوم ولو جبت اي واحد انا انت طالق كذا، ولو قال مئة مرة فيطلق واحد، لانه يزيد امرا اخر فوق هذا العدد وهو حصول الرجعة بعد كل مرة، فلا تقع الثانية الا بعد رجعة بعد الاولى، يبقى انت طالق ويرجعها، انت طالق تقع الثانية ويرجعها، انت طالق تقع الثالثة، لكن الشيخ ابن باز يعتبر التفريق، فان سألت ابن باز طب انت طالق يقول لك واحدة، لان هذه تأكيد طالق زي يعطيني ريال يبقى ريال واحد، لكن انت طالق ها تلزمنيش بعد ما انت طالق شوف كيش في البيت ابدا انت طالق، ده مش يعطيني ريال يعطيني ريال ها بس اوعى تقول لي حاجه تانية، وهكذا الا ان ينوي تاكيد، يبقى دي فوارق لابد ان تعرف، ولهذا لا يجوز لهذا العامي ان يفتي
بموجب ما افتاه المفتي، لان المفتي يبني على ماذا؟ يبقى كلام ابن تيمية غير كلام ابن باز، وان كان الظاهر ان ابن باز يوقع الثلاث واحدة وابن تيمية يوقع الثلاث واحدة والعثيمين يوقع الثلاث واحدة وهكذا، لكن في فارق بين ايقاع ابن باز وبين ايقاع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فابن تيمية يشترط رجعة طلاق مرة، مرة بعد مرة، ومرة بعد مرة لا تكون إلا برجعة. الجمهور ما عنده فارق بين ثلاثة مجموعة ولا البتة ولا مفرقة ولا كذا، كلها ثلاث، طالما عين الثلاث يبقى ثلاث، كما أوقع عمر رضي الله عنه ثلاث ثلاث، يبقى ما يصلح. ولهذا ينص العلماء على أن العامي ما ينتقي المفتي. طب ينقل، هذا لو عنده أهلية النقل، هذا لو عنده إيه؟ أهلية النقل. ولهذا مرة الشيخ الأطر محبة تصعب بالتلفون بيستفتيه مسألة الطلاق، فالظاهر أنه بيقول له يعني إيه شيخ، أنا طلقت زوجتي وهي حائض وكذا، ويعني تلقي الحائض. قال له ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ده أنت مفتي بقى، ما شاء الله عليك، ده أنت مفتي، يعني انت بتتصع على الشيخ الاطرب تستفتيه وانت بتقول له اصلا ان طلاق الحائض لا يقع او يقع او بعض العلم كذا، يعني انت ما شاء الله مفتي، انت مفتي ما شاء الله، فهذا ما يصح. انت تستفتي الشيخ وانت عامي، تستفتي الشيخ يبقى اذكر صورة المسألة وترك الشيخ يفتي. نعم.
خامسا من فوائد دراسة القواعد الفقهية سهولة الرجوع الى هذه القواعد عند ذكرها بادلتها، تسهيل الإحاطة بشوارد المسائل الفقهية، تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث.
نعم.
القاعدة الأولى اشتراط النية في العمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال الشارح حفظه الله: معناه أن النية شرط لكل عمل، وأنه بصلاحها يصلح العمل وبفسادها يفسد العمل. وهنا تنبيهات: التنبيه الأول، ما الأعمال التي يشترط لها النية؟ الجواب
يعني هل مطلق الأعمال شرعية وغير شرعية وماذا؟ أما الأعمال هذه مخصوصة؟ نعم.
الجواب: كل عمل يتقرب به إلى الله، سواء كان العمل اعتقاديا أو فعليا أو قوليا، واجبا أو سنة. ودليل اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. وهنا كل عمل يتقرب إلى حتى يحصل الأجر للإنسان أو حتى ترتب عليه الحكم. فأنا أغسل يدي أريد نظافة، أغسل أعضاء الوضوء أريد النظافة، لا أريد رفع الحدث، هذا لا يكون وضوءا شرعيا، هذا نظافة يرجع فيه، لأن هذا عمل شرعي مخصوص، الوضوء هذا عمل شرعي، فلا بد له من النية. الاغتسال، انغمس في الماء وخرج، وانغمس في الماء وخرج، احدهما رفع حدثه والاخر لا، لان الاول الذي رفع حدثه هو الذي انغمس في الماء بنية رفع الحدث، والثاني بنية النظافة. واحد امسك عن الطعام والشراب سائر اليوم ولم ياكل قط ولم يشرب ولا يعد صائما، والاخر امسك وعاد، بل الاخر اكل لكن اكل ناسيا وهو ناوي الصيام، فهذا صيامه صحيح. نعم.
وهنا نكتة لطيفة مستنبطة من هذا الحديث وغيره، وهي أن الفرق بين العادة والعبادة هو النية.
نعم.
التنبيه الثاني،
كما المحمل في المثال، فرق بين أن تغسل هذه الأعضاء تريد النظافة أو تغسلها إيه؟ مثل الوقف يرجع فيه للنية في لفظتك، مثل الطلاق في ألفاظ الكنايات. نعم.
التنبيه الثاني، أن العبادات لابد فيها من النية، أما المعاملات كقضاء الدين ورد المغصوب فلا تشترط فيها النية إلا إذا أريد بها القربة.
تبهتم؟ ولهذا مسألة، مثلا مسألة دائما يكثر السؤال عنها، أحد الإخوة أعطى أخا 5000 جنيه قرضا، وصار هذا الأخ المقترض معسرا، فلما جاء الحول حسب الأخ زكاته فإذا هي 10000، فهل يجوز أن يسقط هذه 5000 من زكاته؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه أعطاه 5000 قرضا ولا زكاة؟ القرض فما يصلح، والآن هو ينتفع بهذه الزكاة لنفسه، لكن لو أعطاه في نيته قال هذه زكاة، ولكن أنا لا أريد أن أقول له هذه زكاة حتى أنشط الأخ، لعله لو أرجعه وصار وسع الله عليه وأعطيه لأخ آخر، ولو ما جاء به زكاة. وتعجيل الزكاة جائز، فهذه تكون من الزكاة، تكون من الزكاة. يبقى هذا أعطى وهذا أعطى. رجل شريك لأحد الإخوة في مشروع تجاري، فجاء الأخ المسؤول عن مشروع يحسب المشروع في النهاية حتى يحسب الأرباح، فأخرج 100,000 جنيه زكاة، وبعدين الباقي 100 أخرى فوزع الإخوة، وقال أنا أخرجت 1000، أخرجت 100,000 أو أخرجت مبلغا معينا زكاة، زكاة المشروع والباقي نقتسم. زكاة المشروع ما في حاجة اسمها زكاة مشروع، هذا المشروع يشترك فيه محمد وإبراهيم وعمر وعلي، زكاتهم عبادة، هذه العبادة لابد لها من نية. هل نوى عمر وكلك؟ لا ما وكلنا. طب وكلك محمد؟ لا ما وكلنا. خلاص هذه صدقة منك، إذا هم عوضوك لتكون الصدقة لهم ما في إشكال، لكن على كل حال لا تبرأ، أن لا يبرأ الشخص من الزكاة بهذا الإخراج، لا بد أن يخرجه. اللهم إلا إذا كان في بدء المشروع قالوا أخرج الزكاة أولا والمصروفات ومن الزكاة، يعني وكلوه وبعد ذلك نقتسم الأرباح، هذا لا إشكال فيه. يبقى الفرق بين العادة والعبادة النية، الفرق بين عبادة وعبادة يكون بنية. ركعة الفجر سن، ركعة الفجر الفريضة، الصورة واحدة ولا لا؟ الصورة واحدة، لكن ما الذي يفرق بينهما؟ فلو واحد مثلا ركعة الفجر أو ركعة الضحى، واحد فاتته سنة الفجر ولما جاء إلى المسجد هنا فصلى بتحية المسجد، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى سنة الصبح، فقال أقلبها أنا سنة الصبح، تكون هذه سنة الصبح، ما تصلح سنة الصبح لها نية لأنها عبادة مقيدة، وتحية المسجد هذه لها نية، وإن كان ما يلزم لها نية كتحية المسجد، إذا شغلت البقعة بصلاة، لأن المراد هو إشغال البقعة بصلاة قبل الجلوس، هذه ما فيها إشكال، لكن لابد أن تكون نويا سنة الصبح أولا، هذه المقيدة التي لابد من نيتها. إذا النية تفرق بين العبادة والعادة، النية تفرق بين العبادة والعادة. المعاملات ما يلزم لها نية ليه؟ لأن المعاملات قائمة على إيه؟ قائمة على شروط تتوافر، موانع تجتنب، أسباب تكون موجودة بها تصح المعاملة. إنما إن أردنا التقرب إلى الله، أنا رجل يعني ويعني هذه التجارة أنوي بمعاملة الحسنة فيها تقرب إلى الله، ده باب آخر. ولهذا مثلا جاء ولدي فسد عني دينا لتاجر آخر، يعني ولد يعرف أن علي 100,000 جنيه لتاجر في القاهرة، وهو جاي فتح التاجر سد، ولما جاءني البيت قال يا أبي أنا سددت الدين الذي عليك، ولا لا وكلته ولا لي نية ولا شيء، هنا تبرأ الذمة ولا ما تبرأ؟ تبرأ الذمة. ليه؟ لأن هذا سداد الدين لا يلزم له نية. طيب ولدي هذا عبد الرحمن يأخذ مني المال الذي سدده ولا ما يأخذ؟ إن كان له نية في الرجوع أخذ، إن كانت نيته التبرع لأبيه وهبة أبيه فلا يأخذ. طيب اللي سدد أنا عن عبد الرحمن ولم يكن لي نية في الرجوع، ثم الولد فعل فعلا اقتضى عقوبته، فقل له طب هات بقى 100,000 اللي أنا سددته عنك. قال لا أنت أفتتني يا أبي العام الماضي، أنني إذا كنت أسدد لما سددت عنك 100,000 بنية الهبة وأردت أن أرجع قلت لي يا أبي لا. أقول له اليوم أقول لك أما أنا فلي، لأن الأب هو الوحيد الذي له أن يرجع في هبته. يبقى كل هذا إنما معتمده على ماذا؟ على هذه الفوارق التي طارة يكون النية داخل يتوقف عليها، وطارة لا يكون النية إيه داخل. فالمعاملات معقودة بأسباب وشروط، إن توفرت بريئة الذمة وانتقلت الملكية ولازم فهية. إنما العبادات لا، العبادات يلزم لها النيات. يكون معك في الحج، معك في عرفة وليس حاجا، ليه؟ معك يصلح خيمة، معك يصلح تكييفا، معك مسؤول حملة، مع حجاج، لبوا يا حجاج، قولوا لبيك اللهم لبيك، هم يقولوا وراء لبيك اللهم لبيك. هو أصلا مسؤول حملة، مسؤول حملة أخذ 100 حج حجبة ولا ينوي حجا، واحد ما لبى ولا مرة في عرفة وصار حاجا. ليه؟ لأنه ناوي الدخول في النسك ولم يلبي قط، وصاحب الحملة تلبية حتى انقطع صوته ولا يعد حاج، لأن هذا نوى الدخول في النسك وهذا لم ينوي الدخول إلى النسك. نعم. من؟ التردد هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه نواها زكاة، لكن أن تكون الزكاة له أو لغيره، بمعنى لو جاء بها نقلتها إلى غيره، يبقى ده مش تردد في الزكاة، أحسبها زكاة أو لا أحسبها، لا هي محسوبة زكاة، لكن أبقيها له أو أنقلها لغير. يعني علاء مسافر السعودية دلوقتي راح يشتغل، وطبعا اللي بيسافر السعودية الناس بتفكر أنه يروح بيجيب إيه، بيقطع من عرض الجبل ويرجع، ويمكن هو بيروح أصلا كان رايح بخمس آلاف سلف بيجي بخمسين ألف إيه سلف، فراح بخمس آلاف مثلا أو شيء أو كذا، فأنا بقول هي زكاة خلاص، هي زكاة له. لكن لو جاء بها أنقلها إلى شعبه، يبقى إذن الزكاة ما حصل فيها تردد، إنما أن أبقيها لعلاء أو أعطيها لشعبه هذا ما فيه إشكال. نعم. ما لي دخل بالآخر، دي مسألة أخرى اللي هي الآخر، اللي هو هل يلزم إخباره أم لا، دي مسألة أخرى غير مسألتنا الآن، غير مسألتنا الآن. فالمسألة هنا ليست التردد في الزكاة، إنما أن أبقيها لعلاء أو أن أنقلها لشعبه، لكن هي زكاة منذ أن أخرجتها، هي زكاة ما أرجع فيها، هي زكاة. نعم. اللي هي ايه؟ الشراكة دي المضاربة، اوكل يخرج الزكاة ما في اشكال، ما هو وكيل عني، من اللي صورة واحدة. لا يا محمود، لا حبيبي، مسألة الشراكة اللي هي الأخرى اللي في المسرح والكذا دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى ما لا علاقة، دي 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 دي, 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 دي مسألة أخرى. لكن مسألتنا قال لي الشراكة المراد بها مضاربة أو أي شركة من أنواع الشركات، فكل منا وكيل بالنسبة لغيره. تمام. أي علماء؟ لو قعدت ألف سنة، هذا فهمك أنت العلماء. ها تمام. ما يلزم الضم، ما يلزم الضم الى ماله، يعني ما يلزم انا وانا في المضاربه انا وانت في المشروع، ما يلزم ان اخذ الربح واضم الى مال، ما يلزم. المشكله يا محمود انك انت بتنتقم سامسا، يقول اذا لم يتمن صار سيدنا الشراكه اللي هي في المسرح وكذا، ورجعنا للمضاربه وبعدين طلعنا. انا خلي واحده بس، واحده الان. انت تضاربني في مضاربه بيني وبينك، الربح بيننا مناصفة، خلاص الربح اللي انا هاخد منه مالي اللي هو 100,000 جنيه اضمها الى مالي وبعدين اخرج الزكاة، هل يلزم الضم؟ ما يلزم الضم. طيب 100,000 دي مالي؟ مالي، انا وكلتك في اخراج الزكاة، فاقول احسب هذه الاموال واخرج الزكاة وبعدين اعطيني الباقي. يبقى انا وكلتك في اخراج زكاتي، بالتوكيل في إخراج الزكاة، دي لا إشكال فيه. ما يلزم أن أخذ حصتي وأضمها إلى مالي، ده شرط جديد هذا، ما يشترط. أنا وكلتك، أنت وكيل عني، شوف هيخرج لي من الأرباح كام؟ 100,000، أخرج زكاتي. هو حسب، أنا هو وكيل عني، وكيل عني في الحساب وكيل عني في توزيع وكل شيء. أنا حولي موكله، حولي عارفه، أنا هشام عارف حولي، حولي وحول التجار، واحد محرم اجري المال واخرج الزكاة، حولي. في ايه؟ هو خاص مش هيخرجها زكاة. ما في مشكلة. لو انا هشام بعد ما وكلتك، لو انا ارى ان هذا ما يخرج ما يبلغ مثلا، ما في مشكلة. ليه؟ لانه ان كانت زكاة حصلت النصاب فالحمد لله، واذا ما حصلت فيها صدقة من الصدقات، انا وكلتك بالاخراج. ولو لم تكن نصاب، ولو لم تكن، ما هو لازم يعرف، انا اللي عارف. طيب لو انه اخرج الزكاة وفعلا السنة هذه انا ما كان عندي النصاب، خرج لي مثلا 1,000 جنيه وما عندي في بيتي مال، يبقى الذي اخرجه هنا صدق. الذي اشترطه العلماء هنا فقط هو الوكالة ليس اكثر، هو الوكالة فقط، أنه لا تبرأ الذمة بإخراج الزكاة هنا إلا إذا كان الإنسان قد وكل الشخص لإخراجها. ولهذا هناك عبادات تصلح فيها الوكالة والنيابة، وهناك عبادات ما تصلح. فالصلاة ما تصلح للنيابة، والوكالة ما أقول لو صلي الظهر عني ما يصلح، إنما مثل الزكاة يصلح، يصلح. ولهذا كانت تجمع الأموال وتوزع للفقراء، فيها وكالة فيها نيابة، فمن ذلك الزكاة. لكن شرطها أن تحصل الوكالة بالفعل، ونيبك في هذا. نعم. نعم. مسألة أخرى، مسألة لو أنا بقى شامها أخرج أنا، هل يا ترى اللي بيلزم نصاب المشروع كله ولا بيلزم النصاب في مالي أنا، زي مزارعة زي مشاركة زي كده؟ دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، اللي هي بما تجب الزكاة، ما نصابها؟ تجب الزكاة بحصول نصاب. طيب حل على الحول. طيب بما تجب بهذا النصاب؟ احنا بنقول الآن على النصاب الوارد على كل شيء، وأنا وكلت هذا الرجل في إخراجه، حتى لو ما بلغت النصاب أنا موكله في إخراج هذا، بعد يعطيني أرباحي بعد المشروع هذا، بعد الإخراج، حتى لو ما بلغت النصاب عندي هذه صدق. نعم. لكن بيحصل أنه يوزع، أنه قد يحصل، كانت مسألتنا إيه؟ أن القائم على المشروع يخرج الزكاة وبعدين يعود يقول من ضمن الخصومات أنني إيه أخرجت زكاة يا 100,000. لا، 100,000 دي صدقتك بقى، إنما ما تبرأ أنا ذمتي، ما ترى أنا لو أنا حولتها صدقة، صدقة ما تصح زكاة، حتى أنا ما يصلح أقول أعتبرها زكاة، ما يصلح، لأن لابد الزكاة أن يصدقها نية، إما نية وأنا أوديها أنا، وإما نية وأنا أوكل بها، لكن لازم تكون نية قبل الوكالة أو قبل الإخراج. فما يصلح أنا أن أقلبها أو أن أعتبر النية بعد ما أخرجها هو، لأنه أخرجها بغير وكالة. نعم. يعني ايه؟ يعني لا تجب الزكاة في مال المحرم، مش لا يجوز، معناه لا تجب الزكاة في مال حتى حلال الحرام، ده كلام قصدهم، لا تجب الزكاة في هذا المال. مثل ما انت تقرر انت الان تقول انت من شروط الزكاة ان يحول على الحول، دي مسألة، ومسألة ان انت تخرج الزكاة قبل الحول مسألة اخرى. نعم.
مثال ذلك إنسان عليه دين فسدد غيره عنه دينه لقرابته مثلا، فلا تشترط النية إلا إذا نوى الصدقة عليه بهذا العمل، فلا بد من النية.
نعم.
التنبيه الثالث، هل الإخلاص هو النية أم الإخلاص أمر زائد على النية؟
هل الإخلاص هو النية أم الإخلاص أمر زائد على النية؟ نعم.
الجواب، الإخلاص أمر زائد على النية. مثاله، شخص حضر صلاة الجماعة لأن عنده ضيوفا فصاحبهم إليه، فهو نوى الجماعة لكنه لم يخلص، والإخلاص إرادة وجه الله تعالى فهو فوق النية.
نعم.
التنبيه الرابع، النية لها مرتبتان، الأولى تمييز
العبادة. قد يكون على الإخلاص والإخلاص على النية، نقول لابد أن تكون لك نية وكذا، يعني احتساب، ففي نية تلزم لانعقاد العمل وبراءة الذمة فيه، هي نية الدخول في الصلاة، هي نية الدخول في النسك، دي نية بينعقد بها العمل، وفي نية لحصول الأجر يا مصطفى والثواب. أنا دخلت العمل، أنا دخلت الحج، لكن أنا مخلص وأنا أقول لبيك اللهم لبيك، ولا أنا أقصد أصلا حج مبرور ذنب مغفور يقع على الحائط والجدار وأريد أن أتاجر به هذا اللقب والله، يبقى فيه ما يحصل به انعقاد العمل وبراءة الذمة في هذا، وفيه ما يحصل به الأجر. نعم.
التنبيه الرابع، النية لها مرتبتان، الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، الثانية تمييز العبادات من العادات.
نعم. مثال ولو المرتبة، قلنا الأول تمييز العبادات من العادات ده يبقى الأول، والثاني بقى تمييز العبادات بعضها من بعض، يبقى الأول أميز العبادة عن العادة لأن ده شيء وده شيء، الأمر الثاني أميز العبادة وأن تحدث الصورة عن العبادة. نعم.
مثال المرتبة الأولى، شخص يصلي ركعتين وعليه آثار الوضوء، فيحتمل أنهما ركعة الوضوء أو تحية المسجد ويميز ذلك بنيته، وآخر يصلي بعد الأذان ويحتمل أنه يصلي تحية المسجد أو ركعتي الوضوء.
تداخل هذه النيات ما في مشكلة إذا صحت، يعني بشرطها أن تتحد العبادتان في الجنس، ثانيا ألا تكون كل عبادة مرادة لذاتها ولنفسها. نعم.
وآخر يصلي بعد الأذان يحتمل أنه يصلي تحية المسجد أو ركعة الوضوء أو سنة مرتبة وتميزه النية. شخص ثالث، فاتته صلاة الظهر حتى أدركه العصر فصلى 4 ركعات، فالذي يحدد صلاته أهي الظهر أم العصر نيته. مثال المرتبة الثانية، إنسان رأيناه يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم مسح رأسه وانتهى بالرجلين، فيحتمل أنه أراد التبرد أو الوضوء، والذي يميز ذلك النية. التنبيه الخامس، انقسام الأعمال.
والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بالنية أبدا. الذين يقولون إذا دخلوا الصلاة نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا متوجها إلى القبلة، هذا كله لم ترد به سنة، لم ترد به سنة، إنما النية محلها القلب، النية محلها القلب. فأنت إذا دخلت الصلاة دخلت الصلاة بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. سبحان الله، أيضا مما يفصل بين تكبيرة الإحرام والانتقال النية، يعني واحد دخل والإمام راكع فكبر ولا ينوي الإحرام، كبر تكبيرة الانتقال حتى فرغ من صلاته، تصح صلاته؟ الجواب ما تصح الصلاة. ليه؟ لأن هذه تكبيرة الانتقال تكبيرة الإحرام. طب دخل تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال، هو راكع فكبر إحراما وراكع، نقول تصح، تصح، لكن هو راكع تصح لأن ترك تكبيرة الانتقال، هنا تكبيرة الإحرام كافية. لكن لو دخل وهو قائم في آخر مثلا فتحة وكبر تكبيرة الإحرام والإمام قال الله أكبر وراكع، يبقى هنا تكبر تكبيرة الانتقال، يبقى لو أدركه قائما هيكبر الإحرام والانتقال، لو أدركه ركعا لو كبر الإحرام اكتفى بهذا أجزاء. نعم. حسب ما في مشكلة. نعم.
التنبيه الخامس، انقسام الأعمال من حيث الصلاح والفساد إلى 4 أصناف، إحداها خالص موافق للسنة، ثانيها خالص غير موافق، ثالثها موافق غير خالص، رابعها غير خالص وغير موافق، والذي ينال القبول
يعني عند الله عمل خالص
قتنوا به وجه الله لكن غير موافق يعني للسنة، فهذا فقد شرطا وهو الاتباع. وهناك الموافق للسنة ولكنه غير خالص من جهة النية تقصد به وجه الله، فهذا أيضا فقد شرطا وهو الإخلاص. وهناك الموافق يقول خالص موافق السنة، طيب وموافق غير خالص، وغير خالص غير موافق، وخالص خالص موافق، خالص غير موافق، غير خالص غير موافق، خالص غير موافق، موافق غير خالص. يبقى دي أربعة تقسيم يعني العقل بيخرج هذه: خالص موافق، غير خالص غير موافق، خالص غير موافق، موافق غير خالص. المقبول الخالص الموافق، نعم.
والذي ينال القبول عند الله هو الصنف الأول، لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص لله سبحانه والمتابعة.
فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فليعمل عملا صالحا هذه الموافقة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا هذا الإخلاص. ولو جاء العمل الصالح فقط في النص نعتبره بالشرطين، نعتبره بالشرطين، عمل الصالحات يعني على الإخلاص والموافقة. لكن لما جاء هنا فما يعمل عملا صالحا ولا يشرك، كان الصلاح هنا الموافقة والإيه ولا يشرك إشارة إلى الإخلاص والنية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا يدخل فيه العلم والعمل، لكن لما جاء بالهدى ودين الحق حملوه على العلم النافع والعمل الصالح والخالص، نعم.
لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. القاعدة الثانية: بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال الشارح حفظه الله: المصالح جمع مصلحة وهي المنافع والحكم، القبائح جمع قبيحة وهي ما قبحه الشرع تحريما أو كراها، جلبها طلبها، الدرء الدفع.
والمصالح يا أخواني طريق عند أهل السنة والجماعة الشرع والعقل، فالعقل قد يدرك أن هذه مصلحة ومفسدة، والشرع أيضا. فعندنا في المصالح والمفاسد عندنا في الحسن والقبيح فيه الشرع وفيه العقل، وما يدل عليه الشرع لا ينفيه العقل، ودلالة العقل الدلالة الصريحة ما يخالفها شرع والحمد لله، خلاف الأشاعرة الذين يقول مبنى ذلك على الشرع، والمعتزلة فقط يعني، والمعتزلة الذين يقول مبنى ذلك على العقل المحض. فأهل السنة والجماعة يقولون الحمد لله لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. فالإسلام حرم الخمر وشرب الخمر وغير ذلك، وهذا لا شك أن العقل يؤيده، لأن الإنسان إذا حصل له سكر قال الكلمات التي لا تليق وفعل الأفعال التي لا تليق، فعلا المصلحة بتقتضي أن يكون هذا حراما، ولما حرم الشارع هذا العقل وافق ذاك، وهكذا. فعندنا هناك أشياء تعرب بالعقل وهناك أشياء مبنية على التعبد تعرب بالشرع، ولكن العقل لا يردها، ولكن العقل يردها. أما مسألة الثواب والعقاب فمحل ذلك على الشرع لا على العقل. خلي بالكم يا أخوان، مسألة الإدراك ومسألة كذا فيه أشياء تدرك بالعقل وما تكون معروفة، كذلك الشرع ما يأتي بإيجاب قبيح تتفق العقلاء على قبحه والأمر به ليتقرب العبد إلى رب والعقول تتفق على قبحه، هذا لا يوجد قط. فمسألة الإدراك فيها ما يدرك بالعقل، وما يدرك بالعقل عند جميع العقلاء تجد الشرع لا يعرض بل يأتي بمقتضاه، كما قال العلماء الشرع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وما تأتي به تشريعات قد تكون تعبدية العقل ما يردها أيضا، نعم قد لا يدرك عللها وأحكامها لكنه لا يجزم بردها، وهكذا. فالإدراك إدراك مشترك، أما ثواب وعقاب فهذا لا يعرف إلا من قبل الإيه؟ إلا من قبل الشرع. الثواب والعقاب هذا يعرف إلا من قبل ماذا؟ الشرع. هناك محرم هو كفر، هناك محرم هو دون ذلك، مثل هذه التحديدات التي هي الأحكام والحدود والعقوبات وغير ذلك، هذه معرفتها من قبل ماذا؟ من قبل الشرع.
ومعنى البيت: الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والسؤال: هل يقدم جلب المصلحة أم درء المفسدة؟ الجواب: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا ترجح. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو من ميزات أهل السنة والجماعة، ولا يفقهه كل أحد. والنظر في تطبيق هذه القاعدة إلى الشرع لا إلى العقل، فمن كان فقيها متضلعا في الفقه فهو الذي يعرف كيف يوازن بين المصالح والمفاسد. فإن ترجح
لديه أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، يعني قد لا يحصل فرق بين مصلحة ومفسدة، هذه قد تكون ظاهرة إلى حد ما، لكن الترجيح بين مصالح والترجيح بين مفاسد هذه تحتاج إيه؟ نظرا أدق. ولهذا إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منه. تزاحم بين المصالح والمفاسد هذا أدق من تعارض بين مصالح وإيه؟ ومفاسد. نعم.
فإن ترجح لديه
كل منهما يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى نقل صحيح إما مباشر في المسألة أو بناء على هذا النقل. اثنان، يحتاج إلى نظر صريح وعقل صريح يزن هذه الأمور، وإلا دعوة مصالح مفاسد كل يدعيها. امرأة اليوم تقول على ما أنتقب، لو انتقبت الآن أنا من 10 سنوات وأنا منتقبة ولم يتقدم إلي أحد، لما أحد يدري من تحت النقاب، فأنا أتبرج وأتجمل وأتزين، وأنا أعلم أنه إذا حصل ذلك جاءني الخاطب بعد أسبوع وبعد ذلك أتوب إلى الله. المصلحة تقتضي هذا، لأن العنوسة مفسدة وأنا أريد أن أضر هذه المفسدة بتلك المصلحة. ها، أليس يا إخواني قد يقول قائل هذا؟ بلى، لكن هل نعتبر هذه؟ لا، إنما نعتبر المصالح والمفاسد في ضوء الضوابط الشرعية. أين ومن يتقي لا يجعل له مخرجا؟ أين الصبر على هذه الشريعة والتزامها حتى يفرج الله الكرب؟ فقد يأتيك فعلا الخاطب الذي يأتيك من أول ليلة، لكنه الخاطب، الخاطب من؟ الخاطب الفاسد الفاسق الذي وافق أن يتزوج هذه المرأة المتبرجة المتزينة. ولهذا إذا جئت للتوبة بعد أسبوعين أو بعد شهر لتحقق المخطط الذي زعمتيه، سوف يقول لك أنت طالق، فما خطبتك منتقبة، خطبتك متبرجة، وبالتالي انتقلت من عانس في بيتك بكر إلى مطلقة، ربما ما دق بابك بعد ذلك أحد على الإطلاق مثلا يعني. وقد يقول الشاب أنا آتي فأخذ قرضا 500,000 لأبني مشروعا وبعد ذلك أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأسدد البنك من خلال المشروع أو المؤسسة من خلال المشروع وكذا، هذه مصلحة بدلا من أن أكون يعني بطالا وربما سرقت وربما فعلت. فهذا الباب كله لابد أن يكون مضبوطا بالضوابط الإيه. ولهذا المفسدة اللي هي لا يمكن تدرى إلا بهذا، المصلحة التي لا يمكن أن تحصل إلا بهذه، وليس يترتب عليها معارضة نص أو معارضة شرع، هذه ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة. زي مسألة التطرس كده، تطرس لا يمكن نفتح هذه البلد، ولا يمكن يحصل غلب المسلمين على هذه، ولا ترتب مفسدة عظيمة جدا، إلا بماذا؟ بقتل هؤلاء المشركين، ربما اقتضى تبعا أن يقتل معهم من تطرص به من المسلمين. لا شك أن هذه مفسدة، لكن في جوار هذه المصلحة يبقى إذن. وبالتالي نرد على من يقول إيه؟ المظاهرات مصلحة، والأحزاب مصلحة، وبنضرب بها مفاسد الأحكام الوضعية، وهؤلاء كالسكارى فإنهم يأتون بالمظاهرة ليأتون بمعنى بفضيلة الشيخ صالح الفوزان يحكم البلاد، وينسى أولئك أنهم يقررون مبدأ اسمه من لم يعجبه الحاكم تظاهر عليه. فإحنا جبنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان فحكم بمقتضى مظاهرة قام بها السلفيون. 5 مليون سلفي أتوا بالشيخ صالح الفوزان ليحكم البلاد. طيب لما حكم الشيخ صالح الفوزان البلاد فأتى العلمانيون بـ20 مليونا يخرجون على الشيخ صالح الفوزان ولا يريدون الشيخ صالح الفوزان ونريد رجلا زنديقا يحكم. أي مصلحة إذا جلبته وأي مفسدة ضرأته؟ لكن أن تربي الناس وأن تدعو إلى الشريعة وأن تطبق هذه الشريعة في نفسك نفوس الناس وتدعو إلى ذلك، ثم إن الله عز وجل قد يمكن لك فيخرج الناس من بينهم من يحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو تكون قد أديت ما عليه بدون تنازل أو غير ذلك، هذا هو الذي صار عليه الأنبياء والمرسلون، ولهذا جاءوا لتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى لا للحكم فيهم أو رفع السيف من أول يوم، إما أن نحكم وإما أن نقتل، يا نحكمكم يا نقتلكم، واللي مش عاجبه يرحل. غزوة الصناديق، البلد بلدنا والصناديق تبعنا، واللي مش عاجبه هم اللي مش عاجبهم انت، ولهذا اقول لك يمشي. هو بقى ظن خلاص انتهت المسألة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، كبروا يا جماعة، الله اكبر الله اكبر الحمد، هكذا يقول يعقوب. مدرسة الربانيين، مدرسة الربانيين اليعقوبية تقول هذا، الصناديق صناديقنا والبلد بلدنا واللي مش عاجبه. فإذا قاعدة المصالح المفاسد هذه قاعدة تعتبر شرعية، ثم إن الحمد لله ولله الحمد المنة اعتبر الشرع المصالح المفاسد هذه، عين لي المصلحة، عين لي المفسدة، عين لي متى آتي مفسدة، هو سماها مفسدة ولهذا أنا أقعدها مفسدة. وإن كانت هذه المفسدة قد أبيح لارتكابها المقتضي للمصلحة ولهذا صارت مصلحة في ارتكابها، وبالتالي ستبقى وصف المفسدة لها بعد ذلك. لهذا الميتة ميتة، إن أكلتها بمقتضى الأمر هنا الذي نقلها هنا إلى مباحة شرعية بل إلى واجب، فإن من ترك الميتة حتى أشرب على ذلك كان قاتل لنفسه إلى هذا، لكن الميتة ميتة حكمها معلوم معروف، معلوم معروف. لكن لا يأتي الواحد يقترح من باب هذا كله، المصلحة تقتضي ألا يجهر المسلمون بالدعوة وأن يبقوا في مكة بدلا من الهجرة، لكن لا ولو هاجروا ولو كان فيها مفسدة ترك الأوطان حتى يظهر دين الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فإن ترجح لديه تقديم مصلحة قدم، وإن رأى أن دفع المفسدة أرجح من جلب المصلحة دفع المفسدة.
يبقى عند الأول إن ما في طريق إلا ارتكاب هذه المفسدة، ما في طريق آخر، يبقى ياسر برهامي لما يكون حزبا بدعوة أنه سنناصر ونطبق شريعة، لن نقول فيما في, في, في باب آخر، نقول في باب آخر وهو الدعوة إلى الشريعة على منهج السلف. الأمر الثاني أننا نجزم ونقطع أنه لم تحقق هذه الوسيلة المراد الدائم الذي تتحقق معه المصلحة، وثانيا لن تصل إلا أن تبقى تاركا للشريعة وبالتالي خلفت القصد وهو ما تدعيه من تطبيق الشريعة أو غير ذلك، كل هذا ما يصلح، يبقى أنت خالفت القاعدة في أصله، قاعدة هذا المحظور الذي يرتكب. أنا ما أرتكب محظورا، ما أرتكب محظورا وعندي غنية أخرى لأداء ما يجب علي، إنما حينما لا يكون إلا هذا الأمر وحينئذ دلت الشريعة على ارتكابه لأن له النظير وكذا، ما في مشكلة. ومن هنا قاعد العلماء قاعدة أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
فإن ترجح لديه تقديم مصلحة قدم، وإن رأى أن دفع المفسدة أرجح من جلب المصلحة دفع المفسدة، وإن أمكن تحقيق الأمرين الجلب للمصلحة والدفع للمفسدة فهو الفرض. وأدلة هذا كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
انتبه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما الأمر المتوجه للمجتمع المسلم الآن أو للمسلمين في هذا الحال؟ ألا تسب، لكن هل الأمر المتوجه أن أثنوا، أن امدحوا، أن أعبدوا الأصنام حتى يمر زمان ومن خلال هذا الزمان ندعوهم إلى التوحيد شيئا فشيئا، لكن لا تستنى لأن دعوة التوحيد إلا إذا عبدنا معه الأصنام، فدي مصلحة نسعى إليها وهي ارتكبنا مفسدة، وهي عبادة الصنم شهرا شهرين ثلاثة أربعة، هذا الذي يفعله هؤلاء. وإن لم تكن المسألة مسألة صنم، ولكن مسألة مسألة عمل بالباطل، عمل بالباطل. لا، إنما الأمر لا تسب الذي، يبقى سكوت عن السب وليس عبادة للصنم. قل يا أيها الكافرون، وهم ضعاف، الآيات مكية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما في عبادة صنم. صحيح ما كسر الصنم، ما كسر الصنم لأنه مفسدة سترتب عليها كذا، وبقيت الدعوة، وبقيت الدعوة. لكن يعبد الصنم، من لا يفقه يعبد الصنم ويستدل بنفس القاعدة جلب المصالح وضرء المفاسد، فيرتكب هذه المفسدة وهي عبادة الصنم بدعوى مصلحة تجتلب. لا، إنما السكوت الذي هو مأذور لك في غير هذا الموضع، والسكوت شيء. ولهذا من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع. ولهذا ارتكاب المنكر ما يجوز، أما النهي عنه على حسب هذه المراتب. طب ترتكب منكر بإكراه، ماشي ما في مشكلة. ترتكب بقى منكرا لدفع منكرا أعظم لا يتم إلا بهذا، جاءت الشريعة به. وأما السفينة فكانت لمساكين أعمال، فأردت أن أعيبها لأبقيها أن أعيبها لأبقيها. والإنسان في ملكه هو قد يفعل هذا، قد يفسد زرعا من أجل بناء بيتي، مصلحته أرجح عندي، إيه الإشكالية؟ وحين تكون المصلحة الإتيان بهذا، يبقى هذه ضوابط مهمة جدا. لكن يفتح الباب عاوز يطبق الديمقراطية يقول مثلا كذا، والمرأة المتبرجة والرجل يأكل الربا، وترك الدعوة إلى الله عز وجل، والسير مع الحزبيين وأهل البدع من أجل مصالح، وعبادة الصنم، واستناء على المشركين من أجل رفع أيديهم على المسلمين، والثناء على الإخوان من أجل إذا حكموا البلاد جعلوا لي كرسيا ومقعدا. لا لا، إنما هذا بالقاضي الإنسان يسكت عن شيء ما. أما أن تسنم وغدا إذا عدت تمدح، إذا عدت تذم، قالوا لك ما على هذا اتبعنا، ما على هذا إيه اتبعنا. نعم.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم، ياسر برغام اليوم، ياسر برغام اليوم بيرد على الإخوان في بعض كلماته وبيدعو، يعني كيف المشايخ يسكتون عن الإخوان وهو الذي كان يده في يد من الإخوان؟ فكان وقتها الرد على الإخوان فيه لا يوجد رد على الإخوان، لكن لما نحاه الإخوان صار الرد على الإخوان. نعم.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها،
فرق بين اعتبار قاعدة المصالح الفاسد وبين التلاعب بدين الله والتناقض. إخواني بارك الله فيكم، اكتبوها كده عندكم، فرق بين اعتبار قاعدة ضرء المفاسد وجلب المصالح وبين التلاعب بالدين والتناقض فيه، تلاعب بالدين والتناقض فيه، فرق بين هذا وذاك. نعم.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم.
يبقى هذا اعتبار، لكن هذا الاعتبار يا محمد أوقع النبي في محظور؟ لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، هل هنا أوقع في محظور ولا ترك بعض الاختيار؟ ها، ترك بعض الاختيار المصلحة، يبقى ترك بعض المأمور به على وجه الاستحباب. ولا شك الإنسان قد يترك الفاضل ويأتي المفضول لعلة قد تجعل هذا المفضول في هذا الموضع فاضلا لا مفضولا. نعم.
قال: ولما قال عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق بالمدينة أخزاه الله في غزوة بني المصطلق: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاستأذن عمر رضي الله عنه في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
وإن جاز يعني وإن كان يستحق القتل كان يستحق، لكن ترك. طب لما ترك قتله مع هذا التنبيه، مع هذا التنبيه، هل حصل تغيير للدين وتلبيس فيه؟ أبدا، بل من هنا أخذنا أنه قد يترك قتل من يستحق القتل إذا كان درء مفسدة عظمى. فنبي قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وبالتالي لا يدخلون الإسلام، وهذا وإن لم يقتل في الدنيا عذب في الآخرة. يبقى هنا إيه؟ ترك، وليس أن النبي يقول عبد الله بن أبي رجل فاضل وهو من سادات الناس وجزاه الله خيرا استقبلنا واستقبل المهاجرين في المدينة، من باب تأليف القلب يعني. وهذا الرجل رجل نحسبه من الصادقين ورجل، لا، ما يصلح هذا، لأن الإنسان إن عاد ينقض ذلك كان كذبا، لكن قد تسكت. أحمد مصطفى بجوار المسجد أمس غناء صلاة العشاء، خد الميكروفون وقعد يتكلم نصف ساعة، فين حكم الغناء؟ والغناء إيه؟ شغال. طب يا أحمد ممكن الناس تدخل عليك وتكسر عليك المسجد، خلاص. فلو سكت أحمد هل يكون آثم؟ لا. طب لو أحمد قال لا أنا عارفهم أصلا وهم بيقدروني جدا وأنا يعني الحمد لله عارف مكانتي عندهم، أنا ابن باز أو أنا الفوزان، ما حدش يجرؤ يدخل على المسجد، نقول له خلاص جزاك الله خير. فمحتمل احنا نقول له جزاك الله خيرا، ومحتمل نقول الحمد لله على سلامتك يا أحمد إنها مرت ولا تعد ما لها مرة إيه؟ مرة ثانية. يبقى هنا مش أحمد يروح يغني عشان يتألف قلب نازل مثلا يغني، بس ممكن أحمد يسكت، ممكن أحمد إيه؟ يسكت، لأن النبي علمه كده، قاله كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فنغيره بيده. وإحنا طبعا ما لناش دعوة بالكلام ده، يده ده ما اشتبعنا، لا هو فرحي ولا هو فرح ابني ولا هو كذا، تمام. فإن لم يستطع فبلسانه، بلسانه، شيخ كبير الناس تحترمه، لا يمكن لو قال، لو نزع خيطا كما نزع حذيفة محدش يقول له لا، لو جاء يكسر آلة موسيقى لقالوا شيخ ابن باز تفعل كده، معلش يا شيخ والله أصلا جاهل أنا والله، معلش يا شيخ، هو بيكسر الآلة. فإن لم يستطع فبقلب. المهم أن لا يشارك فيهم في هذا، ولا يثني ولا يبيح ولا يجوز بدعوى أن هؤلاء لو ما فعلنا ذلك أخذوا المسجد، لا، لن نفعل هذا، لكن ممكن نسكت لو اقتضت المصلحة. ولهذا نقول جواب المسألة دي عند من؟ عند أحمد، هو ينظر بقى أمره، هو ينظر أمره. يبقى هذه مسألة تقدر على حسب، طارة أسكت وطارة أنهى، لكن لا أفعل هذا المنكر على كل الأحوال، وأثني عليه وأقول هذا ليس منكرا وأقول هذا يجوز. يعني الآن ياسر البرهامي لو تقلد الحكم وراجع يقول وليت المرأة إجماع أنها لا تجوز، تحت أي بند من البنود؟ ماذا يصنع في مقالة من قبل؟ وماذا يصنع حزبه في مقالة من قبل؟ ولو قام حزب يكون يتكون لمحاسبته وقال بعد ذلك ما يجوز تكوين أحزاب، كيف وقد جوز هذا لهذه المصلحة؟ ولا المصلحة دي هي ما يراه برهامي؟ المصلحة ما ترى أنت، ما أرى أنا، خلاص كل واحد يقدم مصلحته، لكن خلي الناس تقول فلان هذا أبدا عند هذا الفعل حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا تذكرون أنتم لما قامت الثورة يعني الثانية ها، فمن لا يعرف كلام السنة سوف يقول أنتم متناقضون في الثورة الأولى قلتم لا تجوز والثورة الثانية قلتم يجوز، ولهذا يفاجأ بأنك تقول لا تجوز الثورة أبدا في أي حال من الأحوال ولا في أي زمن من الأزمان، حتى ولو كان الحاكم عربيدا. نعم،
لأن الإسلام لا يزال غضا طريا ويوجد حدثاء عهد بالإسلام ومن يطمع في إسلامه، فقتل المنافق الذي ثبت نفاقه كابن سلول قد يكون واجبا وضرورة، لكن إذا رأى الإمام أنه يحدث إرجافا وفتنة تركه، والسنة في هذا الباب مستفيضة إن لم تكن متواترة.
تمام، تركه، لا أنه أثنى عليه، لا أنه جعله من سادات الناس أبدا. نعم،
قال الشيخ السادي رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قال الشارح: الذي يظهر بالواو وإن تزاحم إلى آخره. المصالح جمع مصلحة، والسؤال كيف العمل عند تزاحم المصالح؟ الجواب: له أحوال ثلاث. إحداها يتزاحم واجب ومندوب فيقدم الواجب، مثاله شخص نام عن صلاة الصبح واستيقظ قريبا من طلوع الشمس فإنه يبدأ بالفرض الواجب. ثانيا يتزاحم واجب وواجب ويكون واجب أقوى من واجب فإنه يقدم الأقوى.
نعم، فأنا ما أقوم الليل كله وأنا مع صلاة الفجر ولا أعتكف وأترك عملي في الوظيفة الذي هو واجب علي، وربما كذبت وربما زورت فأكلت مالا بالباطل وزورت، كل هذا حتى لا يفوتني الاعتكاف، لا، قدم هذا الواجب. واعتكافك هذا ليس اعتكاف سنة، اعتكاف معصية، هذا اعتكاف معصية، أكلت مالا بباطل وزورت وكذبت وغير ذلك، ولكن إن شاء الله إن لم تتمكن عن طريق القانون أيضا إجازة اعتيادي ولا شيء من هذا، إن لم تتمكن وبقيت في عملك والله يعلم صدقك في إراضي هذا، كتب الله لك أجر المعتكفين بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر يعني حصل انشغال، كذلك أولى من ذلك العمل، كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. نعم،
مثاله رجل نظر أن يحج هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام فإنه يبدأ بالواجب الأقوى وهو فريضة الإسلام.
تمام، هذا واجب وواجب، ويكون واجب أقوى من واجب فإنه يقدم الأقوى. رجل نظر أن يحج هذا العام وهو لم يحج حجة الإسلام فإنه يبدأ بالواجب الأقوى وهو فريضة الإسلام، لأن هذا إجاب من الشرع ابتداء، إنما النذر أوجبه على نفسه فليقدم أوجبه الشارع على المكلفين ابتداء، وبعد ذلك في ذمته هذا الحج النذر فيحج بعد ذلك. ومن هنا علل العلماء عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع مع كون الحج قد نزلت آيته في هذا العام، وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، فلماذا لم يحج؟ ونتج عن ذلك مسألة هل الحج واجب على الفور أم على التراخي. فالذين قالوا بأنه واجب على الفور هو الراجح، عللوا تأخير النبي بتعارض واجبين. هذا العام كان يسمى بعام الوفود، وفدت وفود لتتعلم الإسلام وتدعى الإسلام، وهذا يتعين على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للناس، والحج هذا يتعين، فقدم الواجب الايه؟ الواجب الأعلى، وقدم الواجب الأعلى. نعم، فقد يتعارض واجبان، قد يتعارض واجبان، فنقدم الواجب الأعلى. نعم،
ثالثتها يتزاحم مندوب
وأيضا من قال من العلماء ببقاء كفارة المجامع في الذمة ولو كان فقيرا، فلما قالوا له، لكن حديث أبو هريرة في الصحيحين لما قال النبي أطعمه أهلك ولم يقل أخرجه إيه، فهذا دليل على سقوطها، لأن النبي ما قال له وتبقى في ذمتك، والسكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز، رد من قال بالبقاء بأن هذا إنما كان من باب تعارض الواجبين، أن يطعم أهله وكفى بالمرء إثم من يضيع من يعول، أو أن يخرج الكفار، والكفارة إنما تكون على الاستطاعة، وهذا الذي يحتاج إلى طعام أهله ليس مستطيعا. من قال لك بأنك تأخذ طعام أولادك وتخرج في كفارة؟ فإذا بقي الأمر على ما كان قبل، وهو أعتق رقبة، النبي بيّن أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 60 شهرين متابعين، قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما أستطيع لا أجد، وهكذا بقي الأمر على ما هو عليه، وقدم إطعام الولد، وهذا يلزمه على الكفارة، وهي وإن لزمته لكن بعد لزوم ماذا؟ بعد اللزوم الأول، فقدم الأعلى على الأدنى، وإن كان كل منهما يجب على الإنسان. فهناك ما يجب على الإنسان ولا يجوز تأجيله الآن، وهناك ما قد يكون في الذمة أو يبقى في الذمة طالما أن القدرة ليست موجودة. نعم.
ثالثتها يتزاحم مندوب ومندوب فيقدم الأقوى
أو الأعلى. نعم.
مثاله
تزاحمت المصالح، مندوبات مستحبات واجبات نقدم أعلى، إذا تزاحمت مفاسد هنقدم هنرتكب الأدنى. نعم.
مثاله تريد أن تصلي تحية المسجد والراتبة القبلية، لكن اقترب وقت إقامة الصلاة فتقدم تحية المسجد. وها هنا تنبيه بأنه يخالف هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة، والأصل تقديم الفاضل.
إحنا لا نقول يخالف، لأن ما في قاعدة تخالف، لكن نقول بفروع فرع أو مسألة أو صورة، هذه الصورة تنتظمها قاعدة أخرى قد يكون في الظاهر المعارض. نعم.
تقديم تحية المسجد على الراتبة القبلية.
نعم.
تقديم تحية المسجد على الراتبة القبلية.
على الراتبة مالها؟
الراتبة القبلية أولى. الراتبة أهم من تحية المسجد.
هو قال وقال إيه؟
تقدم تحية المسجد.
تريد أن تصلي تحية المسجد والراتبة القبلية، لكن اقترب وقته إقامة الصلاة، فتقدم تحية. هو لعله يقصد تقدم الراتبة. أظنها ديت سهو تقدم الراتبة. ليه؟ لأن الراتبة تتضمن تحية المسجد، لما تحية المسجد لا تتضمن الراتبة، يعني الراتبة تتضمن تحية المسجد بالنية، تتضمن تحية المسجد، لكن تحية المسجد بالنية لا تتضمن الراتبة. لا، هنا تقدم الراتبة، أظنها سهو. نعم.
وها هنا تنبيه بأنه يخالف هذه القاعدة قاعدة.
نعم.
أخرى.
نعم. كان يعلل لو قال أقدم تحية المسجد لأنها واجبة، كان هيعلل، كان يعلل.
هنا ذكر مندوب ومندوب يا شيخ.
نعم. من هو؟ لمن يرى الوجوب يقدمه، لمن يرى الوجوب يقدمه. نعم. لكن هل هو عنده الوجوب حتى لو رأى الوجوب؟ دي مسألة، هل عنده أنها لا تصلح بالنية أن تدخل في غيرها؟ لأن هذا الوجوب يتأدى بنفسه، لازم بنفسه، ولا يدخل ضمن عبادة أخرى، إلا أن يقول لا يدخل واجب في المستحب. نعم. نعم.
وها هنا تنبيه بأنه يخالف هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة، والأصل تقديم الفاضل، ولو لم يفعل هذا فات المفضول. مثاله قراءة القرآن أفضل من متابعة المؤذن، لكن تقدم المتابعة لأن وقتها محدود. وأيضا صدقة السر أفضل، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإذا كان هناك أهل بيت تحب تعاهدهم سرا، ولكن الناس لا يتفطنون إليهم، فالجهر بالصدقة عليهم أفضل للمصلحة، وهي أن يقتدي بك الناس.
لكن الشيخ يقول القاضي
تخالف، يعني يقول هنا تنبيه بأنه يخالف هذه القاعدة قاعدة أخرى، كما قلنا ما في مخالفة. ليه؟ هذه قاعدة مستقلة، وهي تقديم المفضول على الفاضل في بعض الأحوال التي تجعل المفضول فاضلا. يبقى تقديم المفضول من حيث هو على الفاضل من حيث هو، لكن في حال التقديم هنا يصبح المفضول هو الفاضل ولا لا يا إخوان؟ يصبح المفضول هو الفاضل. قراءة القرآن والاستغفار من حيث هو أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أعظم من ذكر قراءة القرآن. طيب بعد ما تقرأ من صلاتك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الذكر الوقتي الذي ورد به السنة، هذا الذكر الوقتي. يبقى لا تستدل لي بإيه؟ بالدليل العام اللي هو بين أن فضيلة القرآن من حيث هي أفضل، إنما لابد من الدليل الخاص. ولهذا مسألة تزاحم المستحبات أن نقدم من أعلى منها حيث لا يكون ماذا؟ حيث لا يكون موضع خاص يقتضي تقديم الأدنى على الأعلى من حيث هو، لأنه يكون أعلى. ولهذا نقول إيه بقى؟ نقول فرع عن هذه القاعدة وليست مخالفة، فرع يستثنى نقيد تقديم الأعلى إلا أن يكون في الأدنى ماذا؟ مصلحة تقتضي كونه أعلى في هذا البلد. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال الشارح: معناه إذا وجدت مفسدتان ارتكب أخفهم، مثاله منافق صليط اللسان يؤذي أهل الإيمان بلسانه، وهو خطير له مكانة وأتباع، فإذا شاور الإمام نقتله أم لا؟ الجواب: لا يقتل، لأنه لو قتل يحدث شر كبير. وتقدم موقف النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن سلول في غزوة بني المصطلق.
نعم، يعني الآن مثلا هنقول إذا جاء واحد مثلا سلفي يحكم فهيقول أنا أفعل ما فعل خالد بن عبد الله القسري، فأجي في صلاة العيد أتي مثلا برأس من رسل المبتدعة وأقول: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإن مضحي مثلا بسيد قطب مثلا، فإنه زعم مثلا كذا، طيب سيد قطب بدله أتباع وأنصار هيقلبوا الدولة، مش لازم أقول هذا، ممكن أحبسه، مش لازم يبقى في مصلى العيد أقتله، واخد بالك؟ يبقى هذا ما يصلح. الذي فعله خالد بن عبد القسري ليس يجب على كل حاكم ضعيفا كان أو قويا أو كذا في كل عصر في كل زمان في كل كذا، لكن هذا تقتضي المصلحة أن يفعل هذا الأمر لإرعاب أهل البدع والأهواء، وقد تكون المصلحة بخلاف هذا. لما قتل عثمان رضي الله عنه موجود القتلة، رأى علي رضي الله عنه ألا يسلم القتلة، ألا يطبق فيه من أنه أن ينفذ فيه الحكم أم مباشرة، رأى معاوية رضي الله عنه تطبيق ذلك، وإن لم تفعل هذا فادفعهم إلينا فنحن أولياء الدم أو شيء. قد يقع مثل هذا اعتبارات، ليس باللازم أن آتي أنا بكذا في كل موضع. نعم.
مثال آخر: الأعرابي الذي بال في المسجد فتركه يبول مفسدة، ولكن زجره وطرده فيه عدة مفاسد، منها انكشاف عورته واتساع رقعة البول في المسجد وتضرره بانقطاع بوله، وأن الرجل حديث عهد بكفر فربما نفر من الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل
المنكر ويخلفه المعروف. نعم.
الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته،
أن يقل هذا المنكر ولم يزل بجملته، لكن حصل أنه إيه؟ قل هذا المنكر. نعم.
الثالثة أن يخلفه ما هو مثله.
نعم.
الرابعة أن يخلفه
منكر آخر مثله،
في الدركة الرابعة
أن يخلفه ما هو شر منه.
أن يخلفه ما هو شر منه، هذه أربعة، أربعة تقسيمات يفرضها التقسيم العاقل. المنكر هذا الذي عندي قد يزول ويخلفه ما ويخلفه معروف، قد يقل مع بقائه، قد يخلفه مثله. أجتهد أجتهد عشر سنوات ويحصل منكر مثله، قد يخلفه منكر أشر منه، هذه أربعة. طيب طلب الشرع بقى في هذا من المكلفين أن يفعلوا ماذا؟ أن يزيلوا منكرا لأنكر منه؟ لا طبعا، لمثله محل تردد، ولكن إذا كان مثله من كل وجه فتعب ونصب لا فائدة من وراء. أن يقل هذا مطلوب شرعي، ولو لم يزل بجملته. أن يزول ليخلف الضد، هذا لا شك أنه أعلى ما يكون. أنا أتي بواحد من أهل البدع وزيح من منصب هذا، ويأتي رجل سني بادر، أو يكون في هذا المكان من هو شر أقل، لا بأس، لكن من غير ارتكاب محظور. قد يكون المحظور الثاني برتكبه أعلى، زي الدخول بقى في انتخابات الديمقراطيات من أجل كذا، هذا يكون أعلى أصلا. اللي أنت بتخشى من فلان هذا هيكون أعلى منه، خصوصا من الهيئات التي يحكم بما حكم به فلان أصلا. لكن قد يكون حس طبيعته أقل حنقا، لكن ما ترتب على هذا من مفاسد عظيمة قد تفوق هذه القلة. طب الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يكون واحد مثل، أن يكون واحد مثل هذا الرجل. إذا ما في فائدة، تعب ونصب وتكلف الأمة وجهاد، ما في فائدة. طب الرابع أن يكون أشد منه، يبقى هذا لا ينبغي أن تأتيه قولا واحد. نعم.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة
سواء زال كله أو خفف، لكن غير وقوع في محظور. نعم.
والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب.
طيب ليه يعني فإذا رأيت الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. طيب ليه هذا يحتاج إلى بيان؟ طيب ليه لماذا لا أنكر عليهم؟ أليس هذا منكرا؟ هذا منكر، أنكر عليهم، إيه الإشكالية؟ أنا أنكر عليه، لكن هذا يقيد بقى الشيخ إذا كان سترتب على ذلك إيه؟ منكر أعظم، منكر أعظم. لكن أهل الفجور الذين تمر عليهم يشربون مخدرات ويلعبون الشطرنج وكذا، تنهاهم عن هذا، تنهاهم عن منكرهم الذي هم عليه. نعم.
وإذا رأيت
ولا هذا يقول إلا إذا نقلته منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. طب لو أنا أسكت، أسكت هذا عند العاجز، من رأى منكم منكر فعله بيده، فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما مع الإمكانية والقبول مني أو بيان الشرع معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فإننا أفعل هذا. ولو لم يستجيب، لعل الله عز وجل أن ينفع الواحد ولو بعد عشر سنوات. أخوكم أخو علاء رخا زمان كان بعض الناس بلطجية بقى على البسطة هنا وكده، فالمهم علاء معدي الموسيقى كان لسه يعني زمان كده، فالمهم وقف البلطجة ومش عارف ايه، اعترضوه في طريق، كان الناس بتقطع كده الطريق زمان يعني، المهم يعني داخل بقى، فحب ايه يضربه الراجل بتاع الزعيم ده، فقال تق الله تق الله. المهم ما ضربوش او ما، ومرت الايام سنون بقى يعني، فالريس ده اللي هو فبيقول لواحد في يوم بقى من الايام، في يوم ما يقول الواد ده يوم ما قال لي تق الله، يعني انا حسيت ان ايه حاجه كده يعني بتزلزلني، فممكن احنا ما تقول واحد تقي الله ولم يستجب فقد تبقي اثرا بعد ذلك بها يتقي الله، بها يتقي الله. اسلم النجاشي، لا شك ان اسلم النجاشي هذه كانت لها مقدمات، ربما هذه المقدمات ما اثمرت وقتها مباشرة، لكن كانت سببا، سببا حصل بعد ذلك ماذا؟ يعني بعض العلماء بيقول في ابي الحسن الاشعري ورجوعه مع انه عاش مع ابي علي الجبائي وكذا، بيقول ان الامام زكريا الساجي وهو من المحدثين وكذا كان قد التقى به، لان والد ابي الحسن الاشعري كان رجلا على السنه، وقبل ان يموت قد اوصى ان يتعاهد زكريا الساج، لكن لما تزوج كان صغير يعني صبي، ولكن لما مات وتزوج امه ابو علي الجبائي كانت الغلبه لمن؟ للجبائي. لكن تاثر، قالوا ربما كان الكلمات التي سمعها منه بعد ذلك في البصره من زكريا الساج كان لها اثر في نقلته هذه عن هذا الايه المذهب، لان اختلفوا في عودة أبي الحسن الأشعري إلى تركه إلى مذهب الاعتزال، قيل رأى رؤيا، وقيل كانت من ذلك مناظرات، وقيل كان مرجع ذلك إلى بعض الأحرف التي سمعها من زكريا الساجي رحمه الله، بني عليها بعد ذلك تشكيكه في هذا المذهب. ففعلا سبحان الله إخواني الكلمة قد تؤتي أكلها بعد حين. نعم.
وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب أهل البدع والضلال والسحرة، فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع انتهى.
هذا طبعا مقيد، لو انا اتيقن من هذا، لكن انا اقول له هذه كتب المجهول ما تصلح، يقول طب انتقل الى ماذا؟ اقول انتقل الى كتب اهل السنه الى كتب الطاعه. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعه التيسير في كل امر نابه تعسيره. قال الشارح حفظه الله: هذه قاعده نافعه وشامله، ومن ادلتها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، حسن بمجموع طرقه، رواه أحمد وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وحديث عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما.
نعم، وانتبه إلى هذا القيد: ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، ما أختار أنا الأيسر من حيث هو أيسر، شرطه ما لم يكن إثما. نعم.
وكذا إجماع أهل العلم على أنه لا
تساوي صياغة أخرى، وهي المشقة تجلب التيسير. فالحمد لله، افعل ولا حرج في الحج يا رسول الله لم أشعر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث ابن عباس، يعني الفاظ متقاربة، فرميت فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج، لأنه لا حرج، ولأن التقديم والتأخير سنة، فهذا لم يشعر ففعل. لكن من جاء يتعلم السنة قل لهم على استطاعتك قدم الأول الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. لكن يا شيخ والله يصعب أن أذهب إلى المجزر وأذبح هناك، لأن صعب وواحد متعب، خلاص ادفع هذا المال لوكيل يذبح لك، فما في إشكال، تقدم هذا الشيء أو تأخر من الأعمال لا إشكال. نعم، لكن ما لن يكون إثما. لو جاء قال أرمي قبل الزوال، أرمي قبل الزوال، نقول لا ترمي قبل الزوال. طيب لكن الطيارة تفوت وخلاص، قل له خلاص سافر، لكن تقدم إيه؟ فدية مقابل تركك للرمي. لكن تقول له ترمي قبل الزوال، لا، لأن الشارع لم يأنف هذا، حيث أن هذه العبادة لها وقت ولا تصح قبل هذا الوقت. لحديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمين، لكن في نفس الوقت هتتضرر بالبقاء إلى صلاة الظهر يوم 12 لفوات رفقة أو غير ذلك، خلاص سافر، ولكن عليك ماذا؟ عليك أن تقدم هذه فيه. طب ما أستطيع، ما معي مال، خلاص صم 10 أيام. نعم، صلي قائما حديث عمران عند البخاري، فإن لم تصدق فقاعدا، فإن لم تصدق فعلى إيه؟ فعلى جنب.
وكذا إجماع أهل العلم على أنه لا تكليف بما لا يطاق، ومن أمثلتها الإذن للمريض
لا تكليف بما لا يطاق، هذه قاعدة خلف بعض البدع وقالوا لا التكليف بما لا يطاق هذا وارد، لكن أهل السنة على أنه لا تكليف بما لا يطاق. الله عز وجل يأمر الناس بما في وسعهم، لكن قد يكون في وسعهم، لكن بعض الناس قد لا يستطيع هذا. بعض الناس احنا لن ينتقل الى اخف، الله الشرع كلفنا ان نقوم في الصلاة، لكن بعض الناس قد يعجز، فحينئذ انت ايها الرجل الذي تعجز فيكون هذا من باب امتثالك للامر المستطاع، لكن طرأ عليك شيء من العجز جعلك لا تقوم بهذا الامر على وجهه. هذا لا علاقة له باصل التشريع، اصل التشريع هذا مستطاع، مستطاع للناس ان يقوموا في الصلاة، هذا مستطاع، الله ما أمرنا بالمستحيل ولا بما لا يطيقه الإنسان، ولكن قد يترك الأمر بما يطيقه الإنسان، لكن أن يؤمر بما لا يطيقه ليس هذا في الشرع، لكن يترك الأمر بما يطيقه لمصلحة، نعم ما في إشكال، ليس كل ما أطاقه الإنسان أمر به، لكن ما أمر به لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولهذا فاتقوا الله ما استطعتم هي تساوي فاتقوا الله حق تقاته، لأنني لو قمت بالمستطاع فقد اتقيت الله حق التقوى، إنما لو تركت مستطاعا ولا مأمور به فما قمت به حق التقوى، ولو جاء عالم يكلفني بما لا أستطيع أقول هذا حق التقوى نقول هذا حق الجهل وليس حق التقوى، لأن الرخصة الأخذ بها في محلها هو حق التقوى، هو حق التقوى أن تصلي في الصف ركعتين هذا حق التقوى، هذه التقوى حق تقاتل، هي أن أفطر في السفر إذا كان السفر إذا كان الصوم يشق علي ويعرضني إلى ضرر هذا حق التقوى، وليس حق التقوى أن أصوم ولو هلك بدني، أخذ الرخصة في محلها هذا حق التقوى. نعم.
ومن أمثلتها الإذن للمريض بالتيمم إذا شق عليه الوضوء.
نعم.
وإذنه صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وغيرها.
نقول اغتسل ولو مت. اغتسل ولو مت كيف هذا؟ ده حق التقوى ده جاهل. نعم.
إذنه صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وغيرها من أهل الأعذار في الجمع بين الصلاتين. الرخصة في الإفطار في رمضان للشيخ والشيخ إذا شق عليهما الصوم فيفطران ويطعمان. قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم.
قال الشيخ السعدي.
نعم. ليه؟ لا كلهم يستطيع يعني السجود كله مستطاع، لكن الله حول ظهورهم طبقا، دي عقوبة، ده مش متعلق بالأمر، ده متعلق بماذا؟ بالقيام بالأمر، إنما الأمر ذاته مستطاع، السجود هذا مستطاع، السجود هذا مستطاع، سجود ولهذا سجد المؤمنون، لكن هؤلاء عقبوا بقى، أراد السجود وما كانوا يسجدون لله فعادت ظهورهم طبقا ما استطاع، يبقى هذه عقوبة. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم،
هذه قاعدة التزاحم، هذه قاعدة التزاحم، علم وجنازة، هذه قاعدة التزاحم، نقدم العلم، الجنازة إن شاء الله يقوم بإخواننا، والجنازة قيامها على الدعاء، ندعو إن شاء الله
وإذا فتن هذا الأجر فإنه إن شاء الله نرجو من وراء هذا العلم أن نحصل ما هو أعظم إن شاء الله إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى
وسأل اللهم بجلوسنا نتعلم علم السنة، اللهم بجلوسنا هذا ارحمها رحمة واسعة، نجعل هذا إن شاء الله العلم هذا إن شاء الله الذي حل بينه وبين الجنازة إن شاء الله وسيلة إلى الله عز وجل أن يرحمها بإذن الله. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. قال الشارح معناه لا يجب شيء مع عدم القدرة، ولهذا يقول أهل العلم إن الأمور قسمان، قسم لا يطيقه العباد البتة وهذا لم يكلفهم الله به.
انتبهتم؟ لم يقدر لا يطيق العباد البتة، ما في لو أمر أيه ما في ما في قدرة، هذا لا يمكن الله عز وجل يكلفهم الله به. لكن قد لا يطيق بعض العباد لعجز طرأ عليه، لم يعد هذا الشيخ الكبير يقدر على الصيام، لم يعد هذا الرجل بعد حتى حصلت له لم يعد مستطيعا القيام في الصلاة، دي بقى الطوارئ، هذه العوارض التي تحصل فتحول بين إنسان وبين القيام بالأمر، هذا في الأمر في أمره هو الخاص، هذا خاص بطلعت، هذا خاص بهشام، هذا خاص بعلاء، هذا خاص بكذا، أما أمر يتعلق بالتكليف فلا. ولذا مبحث الاستطاعة عند أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة وكذا متعلق بإرادة كونية وإرادة شرعية، فالاستطاعة عند الأشاعرة مقرنة للفعل، عند المعتزلة تكون قبل الفعل، عند أهل السنة والجماعة استطاعتان، استطاعة يحصل بها الأمر والنهي، واستطاعة يحصل بها القيام بالفعل. الاستطاعة اللي بيحصل بها الأمر والنهي لو أصل التكليف هذه تكون قبل الفعل، فيتوجه الأمر لك بمقتضى ما عندك من استطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع لسبيله، فمن كان مستطيع يجب عليه هذا قابل الفعل، يبقى الاستطاعة لما اللي قابل الفعل هو الاستطاعة، عندي زاد راحلة ولا لا؟ طب واللي مع الفعل بقى ان انا اقوم بهذا، هذا توفيق من الله عز وجل، الاستطاعة اللي معنى التوفيق، الانسان يؤدي هذه بتوفيق الله عز وجل، رب مستطيع قبل لا يقوم بالفعل. الأشاعرة لم يعتبروا من قبل اللي هي يحصل بها الامر انه يحصل بها كذا، ما يعتبروش مبنية على الكسب عنده متعلق بالقدر، العبد والفعل حقيقي ولا ماذا. وعند المعتزلة فيش حاجة اسمها توفيق بقى وتقول هذا فلان قام بتوفيق الله، ده بيلغوه، ولهذا يلغون الاستطاعة اللي تكون معها، تكون الاستطاعة عندهم قابل خلاص، انا عندي بقى انا اللي بقوم بهذا الفعل وانا اللي اجده، وطالما عنده قدرة مقيم قايم بهذا، فيعتبرون ما كان قبل، والأشاعرة يعتبرون ما كان معه، والسنة والجماعة يرون أن الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بها يحصل الأمر والنهي، واستطاعة يحصل بها القيام. النبي عنده استطاعة، هاجر وسأل منين أذهب ومنين آتي، وأخذ التدابير وراح حتى دخل الغار، وتتبعه هؤلاء حتى وصلوا إلى الغار، فكان توفيق الله عز وجل أن أكرم بهذه الآية، أن أخفى على هؤلاء مع قيامهم على الغار أن أخفى. المعتزلة ما يرون هذا، حس ما بقى توفيق والله يحفظ كلام ده لا، ولذلك كان مبحث الإصلاح مرتبط بمبحث مذاهب الفرق في القدر، مذاهب الفرق فين في القدر. فإذا التكليف كأصل أمر بصلاة على وجه معين، أمر بزكاة بحج على وجه معين، أمر بصيام على وجه معين، هذا في مقدور الناس، إنما الواحد منا قد لا يستطيع الشيء، فحينئذ لا يلزم به هو نفسه، إما بأصله وإما بصفة تتخلف، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن أصل الصلاة واجب عليك ولا يمكن ترفع عنك الصلاة مع وجود عقل، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع كما عند النساء فمستلقيا، يبقى على حسب لكن لا ترفع عنك قط، يبقى هنا عجز اقتضى انتقال من إلى، انتقال تخفيفا،
وفي عجز قد يقتضي عدم تكليف من أصله، مثل الجهاد، مثل الحج. لو أنت عاجز عن هذا خلاص لا يجب عليك أساسا. ولهذا قد يموت الواحد بلا حج، قد يموت الواحد بلا زكاة، قد يموت الواحد بلا صوم، لأنه لم يكن مثلا صوما ولا الحج ولا ولم يبلغ مال عنده يزكي به. هذه أركان الإسلام لكن بضوابطها وشروطها. نعم.
وقسم يطيقه العباد فهم مكلفون به ولكن يرفع عنهم الحرج عند المشقة كالأمثلة السابقة.
وهنا يأتي مبحث العوارض عند الأصوليين. مبحث العوارض عند الأصوليين، هناك عوارض، هذه العوارض قد تكون من الله عز وجل، يعني يسموها عوارض يعني كونية أو شيء. هناك عوارض قد تأتي من الإنسان تحول بينه وبين القيام بالأمر على وجه المطلوب، مش عوارض سماوية مثل الإكراه، ده عارض. لكن هذا العارض اللي هو منع الاختيار عندك، هذا العارض رفع الله عز وجل عنك تكليفا. قال سبحانه: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. فإذا أكره الإنسان على المخالفة وفعل المخالفة فإنه لا يحاسب، لأن هنا عارض وهو الإكراه منع من حصول الشرط وهو الاختيار. لكن في عارض قد لا يكون لك معه اختيار، مثلا زي النسيان زي كذا، فهذه عوارض. يعني هذه عوارض. هناك عوارض تمنع من التكليف بس عوارض كونية، زي مثلا بلوغ، زي العقل، زي كذا. أنت مالك داخل بالبلوغ وعدمه، ولهذا لا تكلف قبل البلوغ. البلوغ عدم وجود كمال الأهلية. فمبحث العوارض يتعلق بهذا، مقدور الإنسان وعدم مقدوره. أمور أناط الشارع بها التكليف وهي أسباب وشروط وجود موانع يتعلق بالأحكام الشرعية، في النهاية والحمد لله نجد الشريعة سهلة، كما بواب البخاري بحديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر، حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الدين يسر، يسر وهو أمرك بالجهاد، يسر وهو أمرك بإقامة الحدود، لأنه إذا أقيم الحد على واحد ارتدع الناس، لكن لو ما أقيم الحد بزعمي أن هذه مشقة، سرق الناس، قتل الناس، انتهكت الأعراض. يسر وهو يأمر بالقتال، لأنه إن خشيت القتل من القتال تسلط عليك الأعداء فقتلوك على الفراش، فإن قاتلتهم أرهبته. وأعد لهم ما استطعتم من قتل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله فلا يفكرون. فإن قتل 100 في القتال صنت 100 مليون، لكن لو تركت القتال بدعوى الحفاظ على النفس تسلط عليك الأعداء فقتلوا هذه الملايين. ولهذا الله قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. في مشقة، لكن قارن بين هذه المشقة التي تحصل وبين ما قد يترتب وبينما ترتب على إيه؟ على مثل هذا لو تقول. فسبحان من شرع، كما أنه سبحان من خلق. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ فكان شرع الله متمشيا مع خلق الله. ألا له الحكم، ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر شرع مع الخلق. ولهذا تجد كما أن الخلق كل في فلك يسبحون، تجد الشرع كذلك كل في فلك يسبحون. لكن الإشكالية في المشقة تأتي إما بجهل أو عدم امتثال أمر ربي. ممكن أن أشق على نفسي لكن بجهل، زي اللي بيقول وإحنا نتناقش في الخيمة: يا شيخ الفتاوى دي، اللي هي الرمي يعني بعد الزواج، هي دي الفتاوى اللي قتل بها الناس، والله العظيم هي دي الفتاوى اللي قتلت الناس. قلت له: لا، الجهل اللي هو الذي قتل الناس، وإلا أنا ما قتلت في اليوم الذي كان يقتل فيه مئات. أنا ما قتلت لأن لست مصرا أن أخذ أمي على كتفي لترمي في وسط الزحام، إنما أرمي عن أمي. أرمى عن أم، لست مكلفا بحقيبتين على كتفي أن أرمي بهما أبدا، أرمي إذا أمسيت، لست مكلفا. يبقى من ما الذي قتل؟ الذي قتل الجهل. العجيب لو أنت تروح الآن إلى المرمى قبل الزوال تجد الزحام الذي ربما يفوق الرمي بعد الزوال، يعني مش مثلا هم توصلوا بهذا إلى التخفيف، لا، ده هذا قد يكون في مشقة أعظم، لأن كثير من تعرفون هذه فتوى العوام، طلبة العلم هم اللي ويعني ومن اقتنع بكلامهم هو ده اللي بيبقى، لكن عموم الناس خلاص احنا نرمي من 12 بالليل، ايه اللي بجلسنا بقى أبقى في ميناء إلى غدا 12 ظهرا وأرمي؟ فرصة أرمي بالليل وروح مكة واجلس. وبعضهم قد يقول إيه بقى، الصلاة في ميناء غير الصلاة في مكة، صلاة مكة 100,000، يبقى أنت ارمي 12 بالليل وروح بقى صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني كمان ممكن جباله كمان في قالب استحباب، هذا يكون أفضل كمان وأريح. فيبقى قتل الناس ماذا؟ الجهل، قتل الناس الجهل. نعم نعم. هذا كلام جميل، يعني الذي قتل 100 نفس جره لذلك الجهل، والذي جره إلى التوبة والحمد لله وهذا الفضل العظيم هو العلم، ولهذا لما دل على العالم أعطاه الجواب. إنما العابد جاء يستفتى في رجل قتل 99 نفسا هذا له توبة؟ العابد طبعا أي شيء، رجل صلى طوال الليل والنهار، رجل لا يقتل عصفورا، يستفتى في قتل 100 في قتل 99 نفسا؟ فكان جوابه متمشيا مع إيه؟ مع عاطفته ربما لا مع علم. نعم.
قال ولا محرم
كان الذين يلبسون الأحزمة نسيفة لو وفر نفسه في طلب العلم ودعوة الخلق، لو وفر نفسه لهذا ها ونفع الخلق بدلا من قتل الخلق، يبقى قتله ماذا؟ قتله جهل ولم يؤجر. أدنى 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 ما يمكن أن ينال الواحد يوم أنه لا عقوبة عليه إذا لم يسمع حقا قط، مثل ما سئل العلامة العثيمين إذا لم يكن قد سمع أحد قط عن 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 العلم وعن الحق وكذا وكذا، وظن أن هذا هو الدين وأراد أن يخدم الدين، هذا الذي قد يقال لا يأثم لكن يؤجر؟ لا، هذا الذي قد يقال. ولهذا يا إخواني فضائل الأمور منوطة بالعلم، كيف تدرك أعظم الأجر مع قلة الجهد؟ تعرف البضاعة زمانا ومكانا، إذا ذهبت الحرم تعمل إيه وكيف تستغل الحرم؟ ده مرجعه للعلم، أقرأ قرآن ولا صلي كثيرا ولا طوف؟ يبقى العلم يقول لك تطوف، بس الزحام وترك ترك الناس مثلا وعدم مزاحمتهم، يبقى هنا انتقال من مفضول إلى من فاضل إلى مفضول. وإذا الأصل مع الساعة أقرأ وردي وأنا أطوف، وفرصة بدل ما تطوف مرة ها يجوز تطوف 2 3 4 5، يبقى العلم ده لاني كده بدل ما اطلع من الطواف الصبح كده جميل كده الساعة 7 والناس بعد الفجر بيبقوا في زحام تنتظر انت لغاية ما تقول الأذكار، شوية بيقل المطاف شيئا فشيئا شيئا فشيئا لغاية ايه ما تطمع انك انت تقبل حجرا، تطوف 7 أشواط في ربع ساعة. طب وليه تطلع؟ ليه تطلع؟ اقرأ برقى وردك وانت مخلص، تطوف لك 3 مرات 4 مرات 5 مرات متواصل، وفي النهاية تصلي ركعتين، يبقى انت فرصة تختار الوقت المناسب. هذا كله يدل عليه ماذا يا اخوان؟ العلم. فالعلماء تجار، العلماء تجار يتاجرون باعلى مع اعلى الاجور بادنى الايه؟ ادنى الجهود. ولهذا لا تجد العالم يجهد نفسه وانما يعرف مواضع الفضائل. نعم.
ولا محرم مع اضطرار، معناه إذا وجدت الضرورة زال إذا وجدت الضرورة زال التحريم.
بس أي ضرورة لها شرط؟ ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة يترتب على قتل ولا هلكت بدن، ولا حاجة يترتب عليه تضييق؟ حاجة، أنظر بقى المرأة عند الخطبة على خلاف أصل ولا ضرورة أهلك إن لم أكل زي الميتة؟ تفصل بين حاجة يترتب على فواتها مشقة أو ضرورة يترتب على فواتها هلكة، دي لها حكم ودي لها حكم. واحد يشرف على الهلاك ولا يأكل جبنا ولا ميتة، بس الجبن يعني نفسه ما هو في حياته ما بيحبش النوع ده من الجبن، بيحبش النوع ده من الجبن، ما تأكل ميتة أنت، كل هذا وإن لم تحب أنت هذا النوع من الجبن. طيب إلا ما أفعل كذا هلكت، أو إلا أدفع هذه الرشوة ولا شيء أو هذا المال مثلا، فاتني مشقة شديدة. يعني أنا زوجتي معايا مثلا قالوا لي تكشف الشاور ولا أديله 5 جنيه، هي هتكشف ولا زوجتي معايا يطلع واحد يريدها إلا ما أدفعه، واخد بالك ربما انتهك عرضها بس انا قد اقتل. ده باب. يبقى اذا هذه مسألة تقدر حاجة ولا ضرورة. طب والضرورة تدفع بهذا فقط باكل ميتة ولا في باب اخر؟ تدفع هذه الضرورة بكذا ولا في باب اخر؟ يتعين الشيء الذي يرتكب. يبقى الاول تعين الضرورة، وصفها ضرورة واستحقاق الشرط نفسها. 2 في ارتكابها، فلا يوجد لدفع هذه الضرورة إلا هذا الأمر. الأمر الثالث أن يقدر بقدره، ولهذا يجوز أن تحمل معك من الميتة أو تزيد عن الحد غير باغ ولا عاد. ولهذا قلت تعالى فمن طر غير باغ ولا عاد، منها يؤخذ شروط الضرورة دي، منها يؤخذ هذه الشروط متى وهل في طريق آخر أم لا. ولهذا كل عمل الحزبين ده ساقط. ليه؟ وإن قد نريد الشريعة ليه؟ لأن هناك طريقا آخر أمرنا به، ولو تحمل ولو هجرنا إلى الحبشة ولو هجرنا إلى المدينة ولو تركنا الأهل والأوطان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، وإلا لوسعهم ألا ينكروا على الكفار، وإلا لوسعهم التنازل مقابل أن يبقوا في الأموال والأوطان، وإلا لوسعهم أن يتجنبوا العذاب بالسيف والسنان. يبقى ده مطلوب مراد، فلا تستعمل فيه هذه الأشياء إلا بضوابطها. ما كل أحد يقول ضرورة، يقول حاجة، يقول كذا كذا، زي ما أنت تسمع الآن مثلا فعل يا عمو الاسم عليه، متى يعني وإزاي وكيف يعني، كيف يعني هو كده وخلاص؟ لا، ده لابد من بحث سابق. أدفع بس من بحث سابق، ماذا لو لم أدفع؟ إيه يعني أدخل دلوقتي ولا أنتظر ساعتين؟ أنتظر ساعتين وأدفع لي أصلا، ما الإشكال؟ بس الصعوبية تأخر، طب أنا يعني مستعجل عليه أصلا عشان بس قبل الفطار، يبقى بعد ليش الإشكال؟ عشان صلاة التراويح تفوت صلاة التراويح، إيه يعني؟ انتبهتم أخواني؟ نعم.
والقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، وقيدها الضرورة تقدر بقدرها.
تمام.
كالدم المسفوح هو أول ما يخرج من الذبيحة عند قطع أوداجها محرم، لا يجوز تناوله إلا إذا أفتاه طبيب مسلم بأنه علاجه الوحيد، وإلا سيهلك، فيجوز تناوله للضرورة.
اللي هو إيه؟
دم المسفوح. كالدم المسفوح وهو أول ما يخرج من الذبيحة عند قطع أوداجها محرم، لا يجوز تناوله إلا إذا أفتاه طبيب مسلم بأنه علاجه الوحيد، وإلا سيهلك، فيجوز تناوله للضرورة.
علاج إيه يعني؟ يعني نقل دم مثلا، نقل دم ماشي، يشربوا ليه يعني؟ بدل ما اخده بالابره يشربوا مثلا، يبقى زي نقل الدم يعني ولا ايه؟ لان هذا مضبوط بقاعده داوى عباد الله الزاوى بحرى، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. لكن لو كان لدافع غصه ماشي، اشرب دم لدافع غصه ماشي، أشرب دم إذا كان دعي وسيلة عند العرب مثلا تقوم يعني مقام الحقن أو شيء، لكن عندي قاعدة أن الله عز وجل لا يجعل هذا فيما حرم الدواء فيما حرم، فعلى وجه التداوي لا، لكن على وجه إنقاذ حياة كانت تكون غصة تدفع بسائل بمائع أي مائع ولو لم أجد إلا هذا الدم ماشي، أما أن تداوى بهذا فلا تداوى بمحرم لا خمر ولا كذا، ولم يجعل الله عز وجل فيه شفاء، لكن لدفع مضارة كدفع غصة أو شيء هذا يجوز، أما تداوي بمخدرات بخمر وأما تداوي بمحرم كالموسيقى يكون هذا يعني يهدي الأعصاب، أما تداوي كل هذا لا يمكن أن يكون دواء، الله عز وجل قدرا وكونا لم يجعل الشفاء في شيء حرمه عليه، إنما قد يتناول المحرم على هذا الوجه اللي هو كالميتة كدفع غصة ولهذا احنا مرة يمكن معنا مسألة اللي هو اللي بتربي المخدرات من ضمن أنواع العلاج بيقولونها يعني يخففون الجرعات بحيث يدفعون إليه الجرعة بمخفضة شيئا فشيئا جعلوها نوعا من العلاج، هل هذا يجوز أم لا؟ سبق معنا قراءة تقريبا فتوى اللجنة دائما أن هذا لا يجوز، هذا ما يمكن أن يكون شفاء، شوفوا أي طريقة أخرى غير هذا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال الشارح حفظه الله: فمن اضطر إلى أكل لحم الميتة يباح له بقدر حاجته، فهي مقيدة بقوله إلا ما اضطررتم إليه، والضرورة إما فردية أو جماعية، فالفردية يجتهد الفرد في مقدار الضرورة حسب ما حده الشارع، والجماعية لابد فيها من تدخل أهل العلم والحل والعقد، فهم الذين يقدرون الأمور ويزنونها ويحكمون للأمة بمقدار المحرم المضطرين إليه.
الحقيقة هذا شيء طيب، هذه لفتة طيبة، يعني الضرورة الفردية والضرورة الجماعية لأمة الإسلام قد تحتاج إلى شيء معين، وإلا ربما تعرض لهلكة، فمثل هذه يفتي في هذه الأمور العامة للعلماء، هذا كلام جيد، إن هناك من الأمور التي قد تضطر الفرد إلى ارتكاب محظور، وهناك أمور قد تحصل للأمة بصفة عامة، إن لم تفعل هذا تعرضت للضيق الشديد وربما الهلكة. نعم.
قال: فائدة: جعل بعضهم المراتب خمسة: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضولة. فالضرورة ما بلغت حدا إن لم يتناول الممنوع هلك.
صح.
أو قارب كالمضطر للأكل بحيث لو
أو
بقي
قارب هلك أو قارب. نعم.
كالمضطر للأكل
يعني مش لازم الموت يا إخواني، قد يكون في قطع اليد وقطع الرجل. نعم.
كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.
ليس بلازم، ليس الضابط أن تفوت النفس كلها أو عضو من أعضائه. نعم.
والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في مشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
انتبهتم؟ يبقى الحاجة فوتها يؤدي إلى مشقة، والضرورة فوتها يؤدي إلى تلف. نعم. تلف إما للبدن وإما لعضو منه. نعم.
وأما المنفعة فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم. وأما الزينة كالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان. وأما الفضول فهو الزيادة عن قدر الحاجة والمنفعة والزينة مما يجمع للادخار.
يعني هذه ينضم إليها قاعدة الحاجيات والتحسينات والضرورة. نعم. 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 قال: والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون فيه مشقة، وهذا لا يبيح عن المحرم المتعلق بهذه، مش تقعيد يعني عام. نعم.
ويندرج
نعم
من فع يقول كالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم، ده منفع يعني ايه؟ يعني انه لم يأكل هذه جاع، فالمنفع دفع الجوع. طب والثانية بقى زينة كالمشي الحلوى المتخذ من اللوز وكذا، ده الجوع بيندفع بدونه، تأكل اي حل بس انت عايز بقى نوع بقى من الحلوى كده ونوع من هذه، بتكون كمالية 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 زائدة عن دفع الايه، عن حصول الاصل. فالجوع هيندفع بالطعام اللي هو من لحم من كذا من كذا، انما طعام بقى يطبخ بطريقة معينة محتاج تحمل معاه، هذا يسمى الزينة اللي هو الشيء الزائد عن اصل الشيء. فالجوع هذا او الطعام اصل الطعام يحصل بما يسد به الجوع، لكن النوعية التي يكون فيها شيء من الزينة الزائدة تسمى زينة. فالزينة ما فوق المنفعة، والمنفعة ما تسد بها حاجة. نعم.
قال ويندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ضوابط فقهية مهمة، منها أولا ما أبيح للضرورة يقدر، ومن ثم لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق.
نعم.
الثاني الضرر لا يزال بالضرر، كما لو كان له على شخص دين ومعه قدره فقط فإنه يأخذ وإن تضرر المديون، لكن إذا كان يتضرر بحيث إنه يهلك أو يتلف فلا.
يعني لو أخذ دينه فأدى ذلك إلى موات أو أدى ذلك إلى أنه لا يجد نفقة لزوجه وولده فلا، ولهذا لما يأتي الحاكم يحجر لمصلحة الغرماء، يحجر بعدما فوق ما يزيد على النفقة الأصلية. رجل عنده 10,000 دينار يكفي فدانان، فبيبيع 8 ويلقي له فدانان، لكن رجل عنده 10 قراريط يأكل منه هو وأولاده وعليه ديون، يحجر على 10؟ لا. فإذا الحجر لما يكون على ما إيه؟ ما زاد على النفقة الأصلية للإنسان. نعم.
الثالث يقدم أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. الرابع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم.
قال الشيخ السادي رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
وترجع الأحكام. نعم.
قال الشارح هذه القاعدة أصل عظيم جدا، ومن فقهها رد على كل مجادل وخصم، وهي نافعة في العبادات بقسميها العلمي العقائد والعملي، ونافعة في العادات والأحكام. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لأن القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا البيت يحكيها.
نعم.
ودليلها ما رواه البخاري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. ومن أمثلتها في أصول الأحكام الأول الأصل بقاء حكم النص حتى يثبت ناسخه.
تمام.
الثاني
يعني ما تدعي نسخا إلا بدليل، فده شبه نص احتمال، ما فيش احتمال، فالأصل أنه محكم حتى يثبت النسخ. طيب الثاني العام، الأصل أنه عام حتى يثبت التقييد، الأصل المطلق حتى يثبت التقييد. نعم.
الثاني الأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتي دليل على تخصيص،
فلا تدعي مخصصا إلا بدليل. نعم.
الثالث الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف.
تمام. براءة الذمة، فلا تكلف أحدا بشيء حتى يثبت هذا التكليف من قبل الشارع لا من قبلك. نعم.
الرابع والأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم حتى يأتي الصارف عنهم.
وأعظم ما تستعمل في هذه القاعدة الأصل في المسلم ثبوت الإسلام له بيقين إلا أن يزول عنه بيقين، ولهذا كان باب المكفرات باب النقل من الإسلام إلى الكفر أخطر، ما نقول من أخطر، أخطر الأحكام الشرعية على الإطلاق. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، هذا أعظم فرع لهذه القاعدة، أعظم فرع لها. فإذا كان لا ينصرف من صوته حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فكيف
ينفلت من إسلامه وتحكم عليه بأنه كافر، وعندك مسألة ظنية أو تعتقدها كوصف حتى فضلا أن تقيمها على هذا المعين، الحجة التي بها يترتب الوصف، فقد يقول الحاكم كفر وقد يفعل كفر، كفرا قال كفرا لا يقتضي هذا أن يكون كافرا، فممكن يكون مكرها، أن يكون جاهلا، أن يكون مخطئا، فضلا أن يكون ما يفعل الحاكم ليس كفرا أصلا. ولهذا قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث يخالف كل التكفيرين هؤلاء، حتى ولو قال أنا أذهب إلى أن هذا كفر على قول كثير من أهل العلم، نقول ليس هو الكفر البواح، كثير يعني مسألة خلافية، يعني هل هذا كفر ولا فسق، هل هذا أكبر ولا أصغر، يبقى مسألة خلافية ليست مسألة الكفر البواح. الكفر البواح ده عندك أنت، لكن في المسألة نفسها أنت عندك إجماع ولا خلاف؟ يقول خلاف، بس أنا أعتقد أن هذا من كفر البواح. هذا من كفر البواح هو عندك أنت. حينما نغير حاكم المسلمين لابد أن يكون من دين المسلمين المتفق عليه كفرا بواحا، يعني ظاهرا عندكم فيه من الله برهان، يعني نص قطعي في ثبوته، قطعي في دلالته، ليس يرجع إلى مسائل الاجتهاد، ليس يرجع إلى مسائل. أما أنت في نفسك أنت اجتهادك تقول هذه مسألة كفر أكبر أو أصغر أو أن الشرك هذا أو كذا، لمسألتك أنت مسألة فتاوى، أنت حر. لكن مسألة تقتضي أن أخرج على حاكم أو أزيل حاكما فلا بد من هذا القيد، أو أن أحكم على مسلم دعا غير الله أو قال شيئا بأنه خارج عن الإسلام إلى الكفر بدعوة، كل من أتى هذا قال كفرا أتسميه هذا فعل شركا أتسميه، نقولها أنت عندك نسمين، نقول اسميه كافر، هو الزاني بنقول زاني، والمرابي بنقول مرابي، يبقى اللي قال الشرك بنقول مشرك، نقول له تمام، يعني إذا عمار بن ياسر مشرك كافر، تقول كيف؟ نقول له لأنه قال كفر. قال لا، بس أنت مش واخد بالك، ما هو المشكلة فيك وأنتوا بقى ما بتفهموش النصوص، أصل عمار كان مكره، نقول له مش مشكلة أنك فيك أنت ما بتفهمش النصوص، لأنه أصلا عمار وجد ما، إنما أنت قاعدتك بتقول كل من قال كل من، إنما إحنا بنقول كل من ولم يوجد مانع، يبقى من أسعد بنص، انت بتقول كل من هنسميه ايه، فاحنا بنجيب لك واحد قال كفرا، فاحتجبت بالمانع اللي احنا نقول لك لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذه مسألة عظيمة، اعظم فروع هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ان يكون اليقين هو الاسلام وان يكون الشك هو الكفر، ثبات علي اعظم قاعدة. يليها أن يكون اليقين هو السنة وأن يكون الشك هو البدعة، فمن ثبت وصفه بالسنة ومن أئمتها ودعاتها فلا يزول عنها إلا بيقين، إلا بيقين، وبنقول إلا بيقين مش إلا باعتراف، يعني يقول أنا مبتدع ومن المبتدع فمبتدع، لا، بيقين، اليقين اللائق بشروط زي الكفر، مش لازم يقول انا اللي انا بعمله ده هو شرك وانا اعمله، لا، لو قامت الحجه وانقطعت المعذره وهو ما زال يعتقد ان هذا ليس شركا فقد قامت الحجه، انت تعتقد انت حر، ما لي دخل باعتقادك انت، ما لي دخل انت، والا المشركون قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، وقالوا شفعاؤنا عند الله، انت نفسك بتقول شفعاؤنا عند الله ويقربون الله زلفى، ومهما زحنا عنك باقي لا ليس هذا من الشرك لاننا ما نعبدهم الا يقربون الله زلفى، ما هو نفس الذي قاله المشركون، انقطاع معذرتك مش اعترافك. ولهذا جاءت النقطه الجوهريه اللي احنا لو تذكروا رساله الشيخ حمد تقريبا اللي كانت متالقه، اللي هو يلزم مساله بقى نوع العلم بقى اللي بيلزم هنا، ان انا بقى اقيم حجه، لما بينوا انه ما الفرق بين التبين والبيان والتبين. هل يلزم أن يتبين له أن هذا شرك ولا يلزم بياني له أن هذا شرك؟ يلزم البيان. أما أن يتبين له ما يلزم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون. ما لنا علاقة بهؤلاء؟ هذا في باب الكفر، في باب الضلال نفسه. هو عبد الرحمن قاتل علي تبين لأنه ضال؟ طب يقول وددت لو كانت لي مئة نفس. هو الجعد بن درهم اللي قتل تبين لأنه ضال؟ ما يلزم، هذا ما يلزم، لكن يلزم البيان، يلزم أن أبين له. فإن بينت له وانقطعت معذرته ولم يتبين له بما وقع في نفسه أنه على الضلال، هذا لا يلزم. وإلا لما بقي أصلا أحد على وجه الأرض وآخر إلا بقى معاند يقول لك أنا شوف أنا أعلم هذا الحق ولكنني لا أفعل. نعم.
قال الشيخ السعدي
أعظم فروع هذه القائلة.
قال الشيخ السعدي
ولهذا حتى في علماء الجرح والتعديل يقولون الجرح المجمل من عالم هل يعتبر أو لا؟ منهم من يقول لا ما يعتبر، ومنهم من يقول وهو الصحيح أنه يعتبر، لكن في مين؟ في مجهول، في غير معروف بتعديل. فالجرح المجمل لا يرفع تعديلا، إنما الجرح المجمل ينفع في من لا تعديل فيه. فلما جيل بس الشيخ الفوزان في واحد كده اسمه عباس بن فرناس، فبس يقول لي كده اسأله، يعني ما اتكلمش، اعمل بالكلام ده، اعمل بيه، شوف ما اتكلمش بس اسألك انت. او ما وجد عن علماء الجرح ده كده، في اللي كان بيغمز بس كده وفي اللي يبصق، لكن نيجي نقول شو بقى ده، انت لو جلست محاضرة كاملة بقى ده المتواطر. طب في واحد بقى مش متواطر، في جرح وفي تعديل، يبقى نرجع الى الترجيح. فالمجمل هذا في المجهول ماشي، في المغمور ماشي، في غير المعروف، لكن تيجي الضلع من اضلاع السنة وتقول مبتدع، لا ده احنا نحاكمك، نحاكمك حتى لو لم يكن شيخا كبيرا مجروح، لكن طالب علم كبير معروف بالسنة، وجرحه عالم كبير، لكن هذا معروف بالسنة، له ميراث، له تراث، فيقال لابد أن يكون مفصلا. ليه؟ لأن العالم قد يجرحه على حسب ما وصل إليه، العالم قد يجرحه على مقطع أو كتاب كان له قديم. فمن عرف بالسنة فلا يزول عنها إلا بيقين. نعم نعم. محمد يقول رجل دخل مع الإمام وفي الركوع شك قرأ الفاتحة أم لا، القاعدة عند العلماء نعم الأصل خرأ، يعني أبي طلعة بيقول أصل الوجود والقراءة، وعلاء بيقول أصل العدم يعني عدم القراءة، نعمل إيه؟ الأصل العدم، الأصل الوجود. القاعدة دي اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ اليقين يزول بالشك، صح؟ يبقى عايزين يقين، ما أنا مش عارف دلوقتي يقين وفين، هو فين اليقين؟ هو اليقين قرأ ولا ما قرأ؟ اليقين قرأ ولا ما قرأ؟ فيش يقين، يبقى مش داخل قاعدتنا بقى. لكن يدخل في قاعدة ثانية، وهي أن الشك فيها في أثنائها يقتضي أن تأتي بإيه؟ بها، وبالتالي تأتي بركعة. يدل على ذلك فإن شك صلى ثلاثا أم أربعا
فاليد نعم اللي هو ايه الثلاث وياتي بالرابع والقاعده الثانيه والحديث الثاني فليتحرى. فان كان له تحري يوجب غلب الظن بنى عليه. طب ما له تحري يوجب غلب الظن واستوى الامران يبقى ياتي بركعه. فان قال قائل لكن شيخ القاعده اليقين نزل وشك، نعم بس هو فين اليقين؟ لو كان عندك يقين او غلب الظن ابن عليه، لكن ما عندك لا يقين ولا غلب الظن تبقى تبنى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلياتي بايه بركعه. هذا اذا كان في اثناء العباده، اما اذا قضاها فلا يعتبر بالشك بعد العباده. نعم المشكله ان انتم بتفرحوا خارج المساله، يقول لك اصل مش ممكن ننظر للموسوس، دي قاعده تانية برضه، موسوس ده له حاجه تانية. خلينا في اللي احنا فيه، هو بيسالك عن موسوس، في سؤال تاني بقى موسوس ده قاعده مساله تانية. موسوس قول له سلم بس ربنا ما لكش دعوه انا اتحملها عنه، والله العظيم انت متوضى انت مكبر تكبيره الاحرام، ما هو انت تقوله لازم خلي بالك تكبيره الاحرام ارجع هيقعد سبع ساعات يكبر تكبيره الاحرام. قول له انت يا رجل صلي بس يا شيخ لا انت ان شاء الله انت على يقين باذن الله انت مكبر الاحرام باذن الله وانت متوضي وانت عممت بدنك بالماء يا سيدي انا بافتيك وانت بتغتسل حتى لو 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 لو, لو لم تغسل ظهرك اغتسالك صحيح يلا اطلع بس ممكن تعود نفسك ان انت تغتسل ثلاث دقائق تعود ولا تتركه من جسمك انا هتحمله اما تلقى الله الهشام افتاني بهذا ليه لان لو جلس سبع ساعات برضه لسه نص ظهره ما وصلش للميه يبقى ده ايه فتوى خاصه دي بقى ده مريض. نعم
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. قال الشارح حفظه الله لفظ الناظم اجمالا يقرر قاعده ان الاصل في هذه الاشياء المذكوره الطهاره وتفصيلا المياه جمع ماء ودليل طهارة المياه أوضح من أن يذكر كقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما من السنة فالأخبار في ذلك متواترة تواترا معنويا كقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو القدر الصحيح من الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور.
أما الزيادة إلى ما غلب على مياه طعمه وريحه فهذه زيادة وإن كان فيها ضعف وإن صححها بعض العلماء لكن العمل عليها. فالماء إذا خلطته النجاسة قل أو كثر على الصحيح ولم تغير أحد أوصافه فهو باق على طهارته، فإن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن هذا الحكم إلى النجاسة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. ودليل طهارة الأرض قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الحجارة فهي من الأرض، ومن الأدلة الخاصة بالحجارة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجارة ولم يغسلها ولم يسأله من أين أتيت بها. ودليل طهارة الثياب أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ثياب من اليمن.
وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما أدركته الصلاة على الأرض ولم يأمر بغسل أي أرض قبل الصلاة عليه إلا إذا عينت نجاسة أمامك فهذه البقعة لا يصح أن تصلي فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأريق على بوري سجا من ماء. نعم.
ودليل طهارة الثياب أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ثياب من اليمن وكان بعضهم يخلط مع الصبغ البول وما كان يسأل، وكذلك تأتي من الشام يخلط مع الصبغ البول وما كان يسأل، وكذلك تأتي من الشام وغيرها أقمشة وأهلها يهود ونصارى ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بغسلها.
الحمد لله. فما يأتينا من ثياب الكفار ومن أواني الكفار ومن منتجات الكفار فلا يجب غسلها. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أواني فقال اغسلوها فهذه محمول على أواني، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء
أنها نجسة وأنهم يطبخون النجاسات فأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل. نعم. أو يكون هذا على الاستحباب وليس على وجوب ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه الطعام من أهل الكتاب وأكله، وأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني الذبائح، لا شك أنها ما أن هذه مطبوخة في أوانيه. فالحمد لله، فمن علم النجاسة وعاينها لزمه الحكم، وإلا فالحمد لله الشريعة سكتت عنه وأباحت لك. فإذا جاءت ثياب من الكفار أواني من الكفار فلك أن تلبسها وتصلي فيها، ولك أن تأكل في هذه الأواني من دون غسلها. نعم.
قال نعم. الشيخ السامي
الإيه؟ اللي في حديث صحابة لما قال اغسلوها. لو تبين لنا ان هذا فعلا يعني جزم، لان هو احنا لما نقول لعله صارت احتمالية، فطالما انها احتمالية يعني غير مجزوم بها، لانها لو كانت يقينية فعلا لما قلنا بقى استحباب هي انه هيجب، لكن هو بنقول لعل هذا محمول على أنها كانت عنها، أو لعل هذا محمول على الاستحباب اللي هو من باب النظافة فقط، يكون حينئذ ما في نجاسة. نعم. الصالح إيه؟ الأواني الأخرى، الأدلة الأخرى القضية بأنه يأكل يشرب بدون غسل، لما توضأ مزادة المشركة، لما أهدي له الطعام منه فأكله صلى الله عليه وسلم ولم أمر بكذا، لما الأدلة الأخرى القضية بأنه يأكل بدون غسل، فيكون هذا محمول. لو لم يكن هذه الأواني فعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها يعني نجسة، يكون هذا محمول على إيه؟ استحباب اللي هو لازمه النظافة بس، نظافة. نعم نعم نعم. لا محز مسعود وألقى الروث، لا هو لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، والحديث هذا محمول على رواية أخرى قال بغني ثالثة. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهمها ذاك الله ما يمل. قال الشارح حفظه الله: الأبضاع جمع بضع والمراد به النساء، اللحوم جمع كثرة وقلته اللحم، المعصوم من منع الإسلام نفسه وماله تدينا أو عهدا أو ذمة أو أمانة. نعم. فمثلا العمال
يعني اللحم هذا جمع، اللحوم هذا جمع، لكن سمونها لغة العربية يجعلون جموعا لقلة وجموعا لكثرة، ولها أوزان، لكل جموع منها لها أوزان تعرف. نعم.
فمثلا العمال الكفار في بلاد المسلمين،
المعصوم
المعصوم من منع الإسلام نفسه وماله تدينا أو عهدا أو ذمة أو أمانة.
نعم. المعصوم أعم من المسلم، دم المعصوم أعم من دم المسلم، لأن العصمة طارة تكون بالإسلام والإيمان، وطارة تكون بالأمان، بالعهد والأمان. هذه نفس معصومة أعم من نفس الإيه؟ المسلم، أعم من نفس المسلم. نعم. والمسلم قد لا تعصم نفسه إذا استوجب حدا أو قصاصا أو عقوبة. نعم.
فمثلا العمال الكفار في بلاد المسلمين هم معصومون بالعهد.
نعم.
الحل المبيح أي ما يقتضي الإباحة، ما يمل أي ما يملى عليك أيها المخاطب. قال تعالى: وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه، وهذه لغة بني تميم. فمعنى البيتين إجمالا أن الأصل في هذه الأشياء الأربعة التحريم حتى يأتي المبيح. أما التفصيل فأولا الأبضاع، أي المرأة لا تحل للرجل إلا بواحد من أمرين: النكاح أي الزواج الصحيح المستوفي شروطه وأركانه، أو عن طريق ملك اليمين. وهنا سؤال: هل للرجل الحر أن يتزوج الأمة؟ الجواب نعم، بشروط ثلاثة: أحدها أن تكون مؤمنة، وثانيها ألا يقدر على مهر الحرة، وثالثها أن يخشى العنت. قال تعالى: ولما استطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات.
الأمة الكتابية لا تصح الزواج، الأمة الكتابية يتسرى بها، لكن لا تتزوج، بخلاف الحرة الكتابية تتزوج. كما سبق فصلنا الحرة الكتابية الحرة المسلمة دي زواج، الأمة المسلمة الأمة الكتابية ده استمتاع، الأمة المسلمة لا الأمة الكتابية زواج عند الحاجة، الأمة المشركة لا زواج ولا استمتاع. يبقى ما الفرق بين الأمة المسلمة والأمة المشركة والأمة الكتابية؟ محمد، الأمة المسلمة زواج استمتاع لكن زواج بشروط، الأمة المشركة لا زواج وسمع على الراجح، الأمة الكتابية استمتاع لا زواج. تمام؟ يبقى الأمة مسلمة مشركة كتابية. ولا محمد، المسلمة زواج واستمتاع لكن زواج بشرط، يعني عقد نكاح بشرط. طب لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طول، طب الكتابية استمتاع تتسر بها، ها لا زواج، الكتابية لا تتزوج، الكتابية لا تتزوج ما تعقد عليها عند الحاجة، انما المؤمنة بس من فتياتكم المؤمنات، المشركة لا زواج ولا صح شوي. طب الحرة دي الآن الحر مسلمة مشركة كتابية، ها مسلمة يتزوج تتزوج. طب واستمتع الحرة المسلمة ها تتزوج واستمتع بها، لا بد الزواج بس. اي نعم، هذا زنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب الحرة الكتابية تزوج به ما يستمتع به، ها الحرة المشركة لا زواج لا يتزوج به. نعم.
قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ثانيا اللحوم، وفيه تفصيل. أولا ما يأتي عن طريق
المسلمين، إذن الفروج الأبضاع الأصل فيها المنع ولا الإباحة؟ إلا أن يرد دليل، الأصل فيها المنع إلا أن يرد دليل يوحي. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهذا أول شرط خلو الزوجين من الإيه؟ من الموانع قبل ما تعقد على امرأة الأول، ألا يكون هناك منع؟ خلو الزوجين من الموانع، من الموانع، خلو من الموانع. يبقى الأصل في البضع ماذا؟ التحريم، إلا إذا دل الدليل. هناك بضع محرم تحريما مؤبدا، هناك بضع محرم تحريما مؤقتا. نعم.
ثانيا اللحوم، وفيه تفصيل. أولا ما يأتي عن طريق المسلمين أو أهل الكتاب فهذا مباح. ثانيا ما وجد من اللحوم ملقا بين المسلمين أو أهل الكتاب فهذا مباح. ثالثا ما يأتي عن طريق الوثنيين كالبوذيين فهذا محرم. رابعا ما وجد ملقا بين الوثنيين فهذا محرم.
انتبهوا، فقسمنا وبحانوا وقرأوا هنا. بعض الناس قد يفهم قاعدة يقول لك الأصل في الايه؟ في لحوم التحريم، وعليه فيهم ايه هو؟ في من ما يأتي من أهل الكتاب ده الأصل التحريم إلا أن أتيقن أنه ذبح على طريق الشريعة. طيب وجد ملقا، لحوم ملقاة موجودة مثلا بين المسلمين، لكن أصل التحريم إلا أن أتيقن أن هذا ذبح على شريعة وأن ذبح مسلم وأن إلى خير. فهذه القاعدة يستعملونها في عدم أكل الطعام الذي والذبائح يعني التي من الكتاب، يقول أصل التحريم إلا لا، الأصل إباحة الطعام المسلم وطعام الذي نكتب، فإذا جاءنا الطعام من هذا أو ذاك يبقى الأصل الإباحة، إلا إن تقنت أنا أن المسلم هذا ذبحه على غير الشريعة أو أن الكتاب هذا ذبحه على غير الشريعة. اللهم إذا جاءتني دجاجة برقابتها يبقى دي مش مزكاة أصلا، جاتنا من مسلم، جاتنا من كذا، جاب رقابتها، فين التزكية؟ طيب الشيخ قال شوفوا هذه تفصيل مهم جدا، ما يأتي عن طريق المسلمين أو ورثة فده مباح خلاص ما تسألش، إلا إذا عرفت أن عين هذا المذبوح ذبح على غير الشرع. واحد. اثنان، ما وجد من اللحوم ملقا بين المسلمين ورثة فده مباح. ليه؟ لأن الأصل أن هذا ذبحه مسلم أو كتاب. ثالثا، ما يأتي عن طريق الوثنين كالبوذين فده محرم، إلا إن تيقنت أنه مباح عن طريق ماذا؟ ذبيحة المسلم. يعني ممكن يكون في بلد بوذي وثني لكن موجود موجود مجزر للمسلمين معترف مقرر به، فالأرض ليست هي الايه المعتبر كأرض يعني، لكن المعتبر أهلها. فإذا جاءتنا من قبل المشركين خلاص هذا لا يجوز، لكن لو بين المشركين المجزر الشرعي الذي أنا متيقن منه هذا لا بأس به. طيب رابعا، ما وجد ملقى بين الاثنين فهذا محرم. واضح يا اخواني؟ فقسمان مباحان واخران محرم. يبقى انا لو دخلت هنا مطعم في مصر او كذا وقدم الي لحم اكل الا اذا تيقنت ان هذا ذبح على غير شرع او ان هذا لحم ايه خنزير. بيقدم لحم مطعم او لا، اشوف الاول وده لحم حمار ولا لحم لا، فهذا اصل فيه الايه الاباحه. يبقى لما اقول مش لن اكل الطعام الاتي من الكتاب، لان الاصل في في اللحوم التحريم الا اذا دل دليل، استدلال خاطئ. نعم.
قال ثالثا، نفس المعصوم وماله، العصمه المنع والحفظ، والمعصوم من عصم بالاسلام تدينا او عهدا او ذمه او امانه. ومن الادله على هذه العصمه قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وهذا الحق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا بالحق، هذا هو الحق الذي يؤخذ منه أنه لا تباح نفس ولا دم إلا بحق، يعني بدليل. نعم.
ومن الأدلة
وبإذن من الشارع. نعم.
ومن الأدلة على هذه العصمة قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا الحق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة. وإن
طبعا هذه لا تباح لعموم الناس، في قيد آخر، في قيد آخر. فالنفس هذه المعصومة المسلم، هذه النفس المعصومة تهدر عصمتها إذا استوجب ما يهدر ذلك، وهو النفس بنفس، كان يقتل رجلا أو امرأة فإن القصاص فإنه يستحق القصاص، وبالتالي تكون نفسه معصومة. لكن في قيد آخر: من الذي يقتله؟ إنما هو الموكل بذلك، والموكل بذلك في نصوص الشرع إنما هو الحاكم، لأن إقامة الحدود من صلاحيات الحاكم، والعقوبات على الناس اللي هي العقوبات العامة هذه فهي من صلاحيات الحاكم. فرجل قتل رجل أنت ما تقتله، رجل ترك دينه وارتد فارق الجماعة أنت ما تقتله، كل هذا إنما هو منوط بالحاكم. لأن لو تركت لغير الحاكم لادعى أناس أن هؤلاء أن أناسا ذهبت عصمته، فكل من يقتل رجلا تأتي به يقول والله ارتد أمامي رأيته مرتدا، فيوكل هذا الأمر إلى إيه؟ إلى الحكم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأما المال فمن أدلة تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الحديث. ويباح مال المعصوم بأمور منها: البيع، الهبة، الإرث، والعقوبات الجزائية المقررة شرعا،
يعني يصيب بنفس منه أو باعتبار الشرع وهو الإرث. لا يحل لا يحل لا يحل مال المسلم إلا بيصيب نفس منه، البيع، الهبة، الصدقة أو الإرث إذا مات فإنه يورث. نعم.
والعقوبات الجزائية المقررة شرعا كمانع الزكاة بخلا فإنها تؤخذ منه وشطر ماله. والردة فمن ارتد عن
الإسلام. هذا من الحكام. فلو أنا رجل منع الزكاة لا يجوز لي أن أخذ منه قهرا أو طائفة منعت الزكاة لا يجوز لي أن أقاتلها كما يدعي البعض الآن من هذه الجماعات التخريبية التكفيرية التفجيرية أن طائفة الحاكم طائفة ممتنع عن الحكم، ومن امتنع عن شعيرة ضيرة فإنه يقاتل. من يقاتله؟ أنت؟ نعم. فلا يجوز، فيكون هذا الحاكم ترك واجبا عليه بس. نعم. إنما يقال ممتنعة إذا دعاه الحاكم طائفة لها شوكة يدعوها الحاكم إلى أداء شعيرة فتمتنع، يقال طائفة ممتنعة. إنما أنت أدعوك أو أدعو طائفة من الناس فتمتنع أقول هذه طائفة ممتنعة لي أنا فأقاتلها، هذه حرب عصابات. نعم.
والردة فمن ارتد عن الإسلام صار حلال الدم والمال. ومن الأدلة
من بدل دينه فاقتله، هذا المرتد الذي يقتله الحاكم، وإلا فأنا مرتد عند جماعة يبقى يقتلوني، وأنت مرتد عند جماعة. يعني مثلا الجماعة اللي ترى عدم العذر بالجاه هيقتلوا ثلاثة أربعة ليه الناس لأن عندهم كفار. طيب وأنا مثلا لا أرى الحكم غير ما أنزل الله هذا واجب من الواجبات، فمن حكم غير ما أنزل الله فقد ترك جميع الواجبات، يبقى أنا كده بأقر الحكم غير ما أنزل الله، وهذا الإقرار يقتضي الردة والكفر، يبقى هأقتل. وهكذا زي ما أنت شايفين سيف التكفيريين سيف مسلط على رقاب الناس كلها. ولهذا صار علي رضي الله عنه مباح الدم يستوجب قتل لأنه مرتد، وعثمان مرتد يستوجب قتل، هذا عثمان وعلي، فمن يا ترى الذي ينقذ بعد ذلك؟ نعم.
دليل قتال أبي بكر رضي الله عنه الأهل الردة بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نكتفي بالقدر، نقف عند قاعدة الحديث عشر.